الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولى رسائلنا في هذه الدورة العلمية 15 بعد 100 في اعتكاف رمضان 1436 بعنوان الأصول المجردة، شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، لأبي الحسن ابن أحمد ابن البنا رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 71 بعد 400. وسبق لنا ترجمة ابن البنا رحمه الله تعالى وشرح بعض الرسائل له، رسالته في السنة قد شرحناها في دورة علمية، وكتابه أيضا الماتع الآن نحن نشرحه، وهو الرد على المبتدعة، وهو كتاب الماتع نشرحه في مدينة طنطا. وكذلك أيضا ترجمة ابن أبي داود قد سبق وشرحناها أيضا أو تناولناها في مقدمة شرح القصيدة الحائية من قبل، وقد تم شرحنا لها منفصلا. ونقرأ الآن في شرح العلامة الفوزان رحمه الله، لكن هذا شرح وجدته لابن البنا وهو من العلماء المتقدمين، فأردت أن ننتفع بهذا الشرح أيضا إن شاء الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله في القصيدة مباشرة مع شرحها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. طبعا التعبير بسيدنا محمد الأولى تركه، لأنه لم يكن هذا مشهورا عند السلف، لا الصحابة ولا من بعد الصحابة. ما نقول هو بدعة، لكن الأولى التزام طريقة العلماء في التعبير. ومن هذا صنف أهل العلم في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، والأنبياء عموما، والصحابة بالترضي، ومن بعد الصحابة بالترحم. مع أنك لو ترحمت على الصحابة أو ترضيت على الإمام فلا بأس من جهة هذا، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يلتزم طريقة أهل العلم. فإذا ذكر النبي فنقول صلى الله عليه وسلم، والصحابي رضي الله عنه، والتابعي نقول رحمه الله تعالى. فلم يرد عن السلف ومنهم الصحابة أنهم كانوا يقولون قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا. أما الإخبار عن النبي بأنه سيد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيد، هو قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد من باب الإخبار، أما من باب الخطاب وكذا فلا. بل قد صحت السيادة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فأبو بكر باب الإخبار هو سيدنا، وقد أعتق سيدنا وهو بلال رضي الله عنه، فلا بأس بهذا الأمر. أما عن النبي نقول قال سيدنا النبي، أو قال سيدنا عمر، أو بعض الناس يقول بلغة الدرجة قال سيدنا عمر أو سيدنا كذا، فضلا بأن يقول إيه ستنا عائشة أو ستنا خديجة، هذا كله لم يرد، لا السيدة عائشة لا السيدة خديجة، لكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هكذا عبر الصحابة وعبر سادات الأمة بهذا. أما بعد، فأحسن الله عونك واعتمادك ويقينك واعتقادك، فهذه جمل من الأصول كافية لصدور أهل السنة شافية، فيها سياقها على نحو ترتيب قصيدة أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث رضي الله عنه، والله تعالى ينفعك وإيانا بها وجميع المسلمين من أهل السنة والدين. أما إسناده فقد وثق بإسناده، قال أنشدنا أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث لنفسه في السنة، وسيقوه يأتي مرتبا وشرحه مبينا بعون الله وكرمه وإحسانه ونعمه إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ محمد. هو أبو بكر ابن أبي داود معروف، نعم السجستاني، لا لا لا، نعم أبو داود بن أشعث، أبو داود صاحب السنة المعروف، هذا ابنه أبو بكر، نعم عبد الله، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود، نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: تمسك بحق الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل واتباعه وحق الهوى والبدع والاخذ بالسنن الوارده في رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان الهدى فيها. والاوامر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وردت بذلك. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ونحو ذلك.
فالطريق واحد، واما الطريق الاخر فطريق مبتدع محدث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمور راجعة إلى أمرين: التمسك بالنبي هذا هو الهدى، التمسك بغير النبي هذا هو الضلال والانحراف. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، كما قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولهذا لا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء، ولو كان مائع يرفع الحدث غير الماء لدل عليه كتاب ربنا سبحانه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى التيمم تعدل إليه عند عدم إيه؟ وجود الماء أو القدرة على استعماله. فلم تجدوا ماء فتيمموا. كذلك إذا لم تجد وإذا لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مبتدع ضال. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالأمور إما استجابة للرسول وإما اتباع للهوى. فمن لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع للهوى، يحسب أنه يحسن صنعا وليس كذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. نعم.
ذلك من الآي كثير. وأما السنن الواردة بذلك فمنها ما وساق بسنده عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قال: قلت: فمن نخرج منها؟ قال: فقال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبال قصمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر العظيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تلتبس به الأشياء، لا يشبع منه العلماء، ولا يطلق على كل رد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي تناهى الجن حين سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور.
نعم، الحديث ضعيف ولكن جمله تحوي معاني صحيحة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا شك أنه هو الحبل المتين وأنه الصراط المستقيم. ولذا فصل بعض السلف الصراط المستقيم بالقرآن، بعضهم فصرها بالسنة، وبعضهم فصرها بالنبي وأبي بكر وعمر. وكل هذه تفاسير من باب التنوع ولا تعارض بينها. فلا شك أن الصراط المستقيم لزوم الكتاب، لزوم السنة، لزوم الصحابة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم.
هذا في اتباع كتاب الله عز وجل. وأما في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ساق بسنده عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فريقة ضرقت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: كأن هذه موعظة وجع فما تمرنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمركم وإن كان عبدا حبشيا، ألا وسيرى من بقي منكم بعد اختلافا كثيرا، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وعضوا عليها بنوادر، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة.
وهذا الحديث عظيم وقاعدة جليلة في اتباع السنن، حديث جليل جدا، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه كما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما، هذا حديث مثل قاعدة أصيلة في الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لهم على خير الأمور، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله إنما هي نفعة في الدنيا والآخرة، السمع والطاعة فإنكم تنتفعون في دنياكم بسمع والطاعة. لمن والله الله عز وجل أمركم، لمن والله الله عز وجل أمركم، ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا ولو كان عربيدا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو إمامك الذي ينبغي اتباعه إلا أن يكفر، وأن يكفر عينا لا أن يقع في كفر، فقد يقع الإمام في مكفر ولا يكون كافرا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تعامل مع أمراء بني العباس على هذا، فإن أمراء بني العباس قد ابتلوا الأمة ابتلاء عظيمة في فتنة خلق القرآن، والأمة متفقة على أن خلق القرآن كفر، أليس كذلك؟ على أن القول بخلق القرآن كفر، الأمة متفقة على هذا. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أكثر من 500 إمام بالإسناد ذكر تكفيرهم من الجميع القائلين بهذا، فقولهم كفر ولا شك في هذا. أما أعيان هؤلاء فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ففرق بين النوع والمعين، فالإمام قد يقع في مكفر من قول أو فعل، لكن لا يكون كافرا بذلك إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع. وهذه شبهة يثيرها هؤلاء، تابعوا يا أخواني، هذه شبهة قد يثيرها بعض الحزبيين، يقولون النبي قال إلا أن تروا كفرا، ونحن نرى أن الإمام قد وقع في مكفر. نقول إلا أن تروا كفرا يعني كفرا يكفر به الرجل، أما يقع في كفر، يقع في قول، يقع في فعل، يقع في كذا، فإن هذه الأقوال شيء، وتكفير أصحابها المعينين شيء آخر، شيء آخر. فإن قال قائل: لكن النبي قال إلا أن تروا كفرا، ما قال كافرا؟ نقول فهم السلف ما هو؟ إلا أن تروا كفرا يعني الفعل نفسه، وإلا تروا كفرا يكفر به الرجل. ننظر إلى فعل السلف، فالسلف رحمهم الله تعالى رأوا أن الكفر الذي يكفر به صاحبه، ليس الكفر مجرد الفعل والقول، وإلا فلا أحد يخلو من الأمة إلا من رحم الله من أنه قد يقول بعض الكلمات التي قد تكون كفرا، أو بعض الأفعال التي قد تكون كفرا يوما ما، ولا يعلمها، يجهلها، أو لا يقصدها، قد يقولها، أو غير ذلك من هذه الموانع التي قد تمنع إسقاط أو إنزال الحكم على المعين. يبقى من إمامك؟ باختصار إمامك المسلم، حتى لو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل على وجه لا يغفر به، رجل صاحب شهوة حكم بغير ما أنزل الله، وضع قانون يحكم إليه الناس على خلاف الشريعة، هذا إن كان يكفر به عينا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وحكم العلماء بذلك، فحينئذ لا يكون إماما. أما إذا حكم بذلك شهوة مع اعتقاد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون كافرا بذلك، ولهذا يكون إمامي. طب هذا يظهر لي ماذا؟ متى؟ هذا يظهر لي إن أقمت الحجة عليه، إن حصل إقامة الحجة ورأيت هذا الإنكار وغير ذلك. أما مجرد فعل أو قول يقع فيه الإنسان، أو حكم بغير ما أنزل الله يوم يكفر إمامه، هذا هو قول الخوارج. وقد استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى باختصار، وهذه قاعدة إن شاء الله لا استثناء فيها، من إمامك؟ المسلم. إمامك بقى يحكم بما أنزل الله يا رب، أو لا يحكم بغير ما أنزل الله أو غير ذلك، هذه مسألة تتعلق بالقيام بالواجبات أو ترك واجبات، قيام بواجب أو ترك واجب. هل أنت إذا تركت بعض الواجبات أنت نفسك قد تترك الحكم بغير ما أنزل الله؟ أنت وأنا وغيرنا ممكن إنسان يقع في مثل هذا، فيكون الإنسان بذلك عاصيا لا يكون كافرا.
ولا إذا حكمت أنا أو أنت بغير ما أنزل الله كنا عاصين لا كافرين؟ وإذا حكم واحد اسمه رئيس دولة بغير ما أنزل الله كان كافرا؟ لا فرق. فالحكم هذا يخاطب به كل مسلم. ولهذا قال سبحانه ومن، من لفظ عموم في الحاكم، من لم يحكم بما أنزل الله، ما لفظ عموم في المحكوم فيه المحكوم به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا للحاكم ولغير الحاكم، هذا الحاكم ولغير الحاكم. فباختصار حاكمك هو المسلم. طيب النبي قال يقودكم بكتاب الله، صح، اسمع واطع الحاكم الذي يقودك بكتاب الله، أمرك بكتاب الله فاسمع واطع، أمرك بخلاف كتاب الله فلا تسمع ولا تطيع. يقولك لا، انت لماذا تحملها على الأمر والنهي والامتثال في هذا؟ لا، إذا ما قضى بكتاب الله فليس بحاكم. نقول لكن نبيك ما قال هذا، يقول لا، النبي قال يقودكم بكتاب الله. نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة عند مسلم، يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة، يهدي بغير هدي النبي ويستن بغير سنة النبي. هل هذا حكم بما أنزل الله؟ لا، ليس حكم بما أنزل الله. ومع ذلك قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعليه فإمامك تضع له ضابطا تستريح من كل شيء. ما هو الضابط؟ ما وضعه النبي في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا لم تضبط هذا الأصل وقعت في حيص بيص، يجي بقى يضحك عليك تشريع عام، تقنين، ما أدري إيه، إلزام، وكل هذا إنما هو طريقة الخوارج التي تكفر بالمعاصي. هذا تكفير بالمعاصي، تكفير بالمعاصي لا بالمكفرات. ليس عندنا دليل أن من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا يخرج من ملة الإسلام. بل البدعة، البدعة أعظم من الحكم بغير ما أنزل الله على وجه المعصية والشهوة، لأن البدعة فيها إضافة إلى الدين وفيها تعبيد الناس بشيء لم يرد به كتاب الله ولا سنة رسول الله، فهو حكم بغير ما أنزل الله، أضف إلى ذلك أن الناس يتعبدون به. ومع ذلك ما قال أحد بأن من ابتدع بدعة يكون كافرا، إلا إذا كانت بدعة مكفرة يتوافر فيها الشروط وتنتفي الموانع في إسقاط الحكم على صاحبها المعين. فما أحد كفر ببدعة الأشاعرة ولا ببدعة الاعتزال، فكفر كل المعتزلة وكفر كل الأشاعرة وكفر كل الصوفية وكفر كل كذا. لابد من توافر شروط انتفاء الموانع في إسقاط الحكم على المعينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله في هذه الوصية، تقوى الله والسمع والطاعة. ولما كان الأمر صعب في مسألة السمع والطاعة نص النبي على المحترزات. خلي بالك يا أخي بارك الله فيك، قد يقول قائل أنا لا أكفره، لكن يا أخي ما في الشرط، يا أخي لابد من حكم هذا يسوس الدنيا بالدين، ولابد كذا وكذا. أما إذا ما كان يسوس الدنيا بالدين فقد تعطلت بنود الإمامة وبالتالي لا نراه إماما، فهو ليس كافرا ولكنه ليس حاكما شرعيا، أو ليس ولي أمر بل هو متولي للأمر، زي طائفة برهام الآن أو قبل ذلك. يقول لك احنا لا نكفره، لا نكفره ولكننا لا نراه حاكما شرعيا. وهذا لا نجد له نظيرا في كتب السنة، أن الحاكم يكون له بحاكم وله بكافر. والنبي يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني الحاكم إذا لم يكن كافر فهو حاكم شرعي. لا أجد لهذا نظيرا إلا في كلام المعتزلة في أصولهم الخمسة، الذين جعلوا المسلم الذي يرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو المسلم، لا هو المؤمن، ولا هو الكافر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. فجاءت جماعة برهام دون سائر أهل العلم الذين جعلوا هذا في مرتبة بين المرتبتين، فجماعات التكفيرية تجعله كافرا خلاص، وهؤلاء يجعلوا في مرتبة بين المرتبتين، وأهل السنة لا يجعلونه كافرا بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، لأن النبي علق على الكفر فقط فقال إلا ترى كفرا بواحا، معناه إلا ترى كفرا بواحا فهو الإمام الذي بايعنا النبي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشر والمكره وأثرة إيه عليكم. طيب، وفرق يا أخي بين شرط الاختيار وما تضطر إليه. لما نأتي نختار حكما هنختار الحكم الذي يحكم بما أنزل الله، كما أننا إذا أردنا أن نختار إماما هنختار الإمام الأقرأ، لكن لو أما بنا غير الأقرأ، النبي يقول يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، لكن لو أما واحد يحفظ جزء واحد صح ولا ما صح، ولا نقول وليس إماما، لكن لما نأتي نختار باختيارنا نحن هنختار أقرأنا وأحسننا، كذلك الإمام. لكن لو تغلب الفاجر الفاسق، لو تغرب العربيد القاتل زي الحجاج، فإننا نسمع ونطيع، وإن ضرب الظهر وأخذ المال. مما يدل على التفريق بين شرط الاختيار والاضطرار قول النبي وإن كان عبدا حبشيا، في رواية كأن رأسه زبيب. طيب، عند الاختيار هل يختار الحاكم الحر ولا الحاكم العبد؟ العبد يا اخواني، العبد هذا مال، العبد هذا ليس يفرض عليه صلاة الجماعة لاشتغال بسيده، ليس يفرض عليه الحج لاشتغال بسيده، العبد محكوم لحاكم. لكن لو تغلب العبد فاسمع واطع وإن كان عبدا حبشيا، لكن لما نجي عند الاختيار نختار حاكم، نختار العبد الحبشي ولا نختار الحر؟ نختار الحر، كذلك نختار الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، ليس الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ففرق بين مسألات الحاكم الذي يقوم حاكم يحكم بشرع الله يسوس الدنيا بالدين ويكون حاكما تقيا، بل لو عندي هشام ولا عمر بن الخطاب اللي بيحكمونا يبقى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ولا أبو بكر يبقى أبو بكر، عثمان ولا علي قدمت الأمة عثمان على علي رضي الله عنه. عند الاختيار بقى، عند الاختيار نختار ايه؟ نختار أفضلنا. ولهذا من قدم عثمان على علي فقد أضرب من قدم علي على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار، فضلا بقى أن تقدم عليا على أبي بكر وعمر. يبقى انتبه يا أخي لأنه يضحكون عليكم بهذا يا أخوان، فين الحاكم وهذا كذا وكذا 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 وكذا، ويجلس يعدد أمورا. يا أخي الحاكم، لو افترضنا أن حاكم الحكام فاجر عربيد ظالم كل يوم يقتل عالما، كل يوم يقتل عالما، عالم مش يقتل واحد من عموم الناس، كل يوم يقتل عالما، السؤال الذي تتسأله هل هذا كفر ولا معصية؟ إن كان كفرا يبقى ليس حاكما، إن كان معصية يبقى حاكم. لكن يا شيخ لا نرضى بهذا، ومن قال بأنه يرضى بهذا لكن انكرها كرها قلبية. قال النبي حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه وال فرأى يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فرق بين كراهة القلب وبين نزع اليد من الطاعة. هذا اختصار في هذه المسألة وسيأتي إن شاء الله تكرارها. نعم.
وأما في ذم البدع والأهواء قد ساق بسنده عن عمر رضي الله عنه أن النبي
نعم خالد بطال أيضا في قوله إلا أن ترى كفرا، خالد بطال أي إلا أن يكفر الإمام ويظهر أو يظهر خلاف دعوة الإسلام، إلا أن يكفر له الإمام. وأيضا فسر الأئمة في مسألة لا ما صلوا وإلا أن تروا كفرا قالوا ما دام له عقد الإسلام، ما دام له إيه؟ عقد الإسلام. ولهذا إحنا نسأل سؤال، أنتم يا جماعة اسكندرية مثلا تقولون ده مش حاكم شرعي بتكفروا ولا لا؟ إن قالوا لا قلنا يلزمكم قول مين؟ قول بأنه حاكم. إن قالوا نعم نكفره نقول تكفرهم بإيه؟ يقولك بالقانون الواضحي. طب ده كفر عندكم بالقانون الوضعي؟ بالقانون الوضعي نفسي؟ طب القانون الوضعي نفسه هذا ما الدليل على التكفير به؟ والنبي يقول سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي وسنة بغير سنة إلى آخره، ليس كافر بل هو إمام. يقول لا احنا لا نكفر بمطلق القانون الوضعي، احنا بنكفر بحاجة اسمها التشريع العام. نقول التشريع العام ده بقى وورد في اي كتاب من كتب السنة؟ ورد فين هذا الكلام؟ احداث هذا المصطلح فين ورد؟ وما هو التشريع العام؟ التشريع العام عندهم قانون يعممه، هذا هو التشريع العام. يعني مجرد يضع قانون في الأمة يكفر به، مش التشريع العام اني ينحي كل الشريعة ويجيب مكانها كل القانون الوضعي. انما التشريع العام عام ان يجعل قانونه عاما في الأمة. راجع رسالة لبعضهم اسمها لكل ما نقول نقول، لكل ما نقول نقول، وهو يضع ضابط التشريع الايه العام. وراجع تفضلا لا امرا ردنا على هذه الجماعة في الدورة العلمية تبصير الأمة، فقد أتينا بكل هذا. ولهذا أيضا اضطرت هذه الجماعة إلى أن تضع معنى آخر للاستحلال، وهو ليس على معرية رسالة الجماعة من اعتقاد حل الشيء، بل أضافوا إلى ذلك أيضا معنى آخر، وهو إيه؟ وهو أنه يفعل أفعالا أو يقول أقوالا تدل على انخرام الباطن، يعني باللازم. كل هذا ليحصل إيه؟ ليحصل تصليح القول بهذا الكفر للإمام. يبقى نضع كلمة تشريع عام، نضع ضابط الاستحلال الجديد. طب من الذي قال، من الذي قال بأن الاستحلال هو أقوال وأفعال تدل عن خرام الباطن، يعني استحلال عملي؟ من الذي قال، من الذي قال هذا؟ لم يقل أحد أهل السنة. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيرها وشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه الصرم المسلول على شاتم الرسول، قال والاستحلال أن يعتقد حل الشيء، أن يعتقد حل هذا الشيء، هذا هو الاستحلال، أن تعتقد هذا الحل، أن تعتقد حل الشيء. أما أن تفعل فعلا يدل على الاستحلال، هذا ليس يقوله أهل السنة والجماعة. وإلا نكفر بالمعاصي، اللي بيحلق لحيته كل يوم هنقول فعل يدل على الاستحلال، لأنه لو لم يكن مستحلا لما حلق كل يوم. والمرأة التي تخرج في ثياب التبرج كل يوم هنقول مستحلة، لأنها لو لم تكن معتقدة أن التبرج هو الذي يلزمها وأنه جائز ما فعلت هذا التبرج. يبقى إذن كفرنا كل مصر على كبيرة بدعوى هذا الاستحلال. نعم. الايه اليثق، اما مسألة اليثق تكلم فيها العلم شيخ الاسلام ابن كثير. اليثق انما وضعه هؤلاء التتار على وجه يضاهي الشرعية، الزموا الامة به واضافوه جعلوه شرعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فجعلوه في بنين شرعا متبعا، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فجعلوه بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ونحن نعلم أن الحكم الغير منظر لو وضيف إلى الشريعة ونسب إلى ذلك وأوجب على الناس ورأى الحاكم تعبيد الناس بذلك فإنه يكفر بهذا ولا شك. نعم. وأما في ذم البدع والأهواء فقد ساق بسنده
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب ضلالة من هذه الأمة، فاحذريهم يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء.
الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالنبي يقول لست منهم في شيء، فلو كانوا على حق أو على شيء من حق لقال أنت منهم في هذا الحق أو أنت منهم، لكن قال لست منهم في شيء. وشيء هذه نكرة في سياق النفي، لست منهم في شيء تدل على العموم، لست من أهل البدع ولا في شيء، وهذا رد على من يقول بقاعدة الموازنات خذ الخير ودع الشر وولي على قدر ما عنده من سنة وخلفه هكذا. إذا كان الرجل من أهل البدع، إذا كان الرجل مبتدعا فينبغي أن يهجر ولا يجالس ولا يطلب عنده العلم. لست منه في شيء، لست منه في شيء. وهذا رد على أيضا الأحزاب، لأن الأحزاب فرق في الدين، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والعجيب ان هؤلاء السلفيين اليوم أن هؤلاء السلفيين اليوم يقول لك هذا التفرق الممنوع والتفرق في الإيه؟ التفرق في الدين، لما التفرق في الدنيا هذا لا يدخل فيه. أول التفرق في التفرق حيثما كان مذموم، سواء لأمر دنيوي أو لأمر ديني، لأمر دنيوي أو لأمر ديني. فلو قاتل مسلم مسلما، ها، لو سب مسلم مسلما، لو اعتدى مسلم على مسلم، لو هذه العائلة كونت حزبا ضد هذه العائلة وحصلت مقتلة وحصل إغار الصدور والشحناء والبغضاء، حرام ولا حلال؟ هذا حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف بعض الصحابة مهاجري مع أنصاري، نادى المهاجري على المهاجري، نادى الأنصاري على الأنصار، ماذا قال النبي؟ قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ قال دعوها فإنها منتنة. فدل هذا مع أن الخلاف هنا لم يكن في دين، هو المهاجر اختلف مع الأنصار في مسألة علمية، في منهج ولا حاجة أبدا. ومع ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فهذه دعوة جاهلية لا تجوز، هذه دعوة جاهلية. ومع ذلك نقول إن هذا التفرق الحاصل لم هو حاصل بسبب دين، حزب النور طالع بسبب إيه؟ دين ولا دنيا؟ لو كان دنيا كنت داخلي وتضحك على الناس وتقول لهم من أجل الشريعة تطبيق الشريعة، التعليل الوحيد الذي به دخلت من أجل تطبيق الشريعة، نعمل تطبيق الشريعة. إذا أنت حزب ديني ولا دنيوي؟ أنت حزب ديني، أنت حزب ديني. وإذا لو قلت لحزب دنيوي فقد حزبت الأمة على دنيا فانية، لا يجوز لك أن تدخل في غمار هذا التفرق. لكنه يجعل لغة، لغة مع أصحاب، مع ناس يقول لهم أنا حزبي حزب دنيوي، حزب وفق القانون، أه؟ ولهذا الآن بيبحث حزب النور هل هو موافق للقانون أو غير موافق، وخطاب آخر مع الشباب حتى يستجلب جميع الشباب معاه ويجند الشباب معاه من أجل نصرة الشريعة، من أجل عمل الدين، من أجل نصرة الشريعة، من أجل كذا، من أجل كذا، تحقيق مصالح ومفاسد، والنبي يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم كذا، وشيخ الإسلام قال. ألا طب هو شيخ الإسلام وابن تيمية هو الوفد، حزب الوفد مثلا مرة من المرات قال ابن تيمية ولا قال مصالح ومفاسد ولا قال النبي والحديبية؟ إنما أنت الذي تقول ذلك. نعم، فالتفرق مذموم سواء كان دنيا أو دين. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليئنا، إذا كان الأنبياء أفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أسفاع لدم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قراؤه، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال الشارح رحمه الله: وهذه الأبيات في مسألة القرآن وهي فصول، أحدهما في نفي الخلق، والثاني التسوية بين التلاوة والمتلو، والثالث في النهي عن الوقت في ذلك. فأما الأول فقد قال الله تعالى:
نفي الخلق أي نفي القول بأن القرآن مخلوق، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التسوية بين التلاوة والمتلو، بين أفعال العباد وبين كلام الرب سبحانه وتعالى، أهو صفة له. والمسألة الثالثة من يتوقف في هذا فيقول القرآن كلام الله، فلا يقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. نعم.
أما الأول فقد قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالأمر كلامه سبحانه، وقد فرق بينه وبين الخلق، ولو كان سواء لما صح الفرق بينهما. وأيضا
نعم، لو كان الأمر مخلوقا لكان معنى الآية ألا له الخلق والخلق، وهذا ركيك. ولكن الأمر ليس مخلوقا، الأمر وحي الله، ووحي الله عز وجل غير مخلوق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا، فالأمر وحي، والوحي كلام ربي، وكلام ربي صفة له، والصفة تتبع الموصوف. فصفات الخالق غير مخلوقة، وصفات المخلوق مخلوق. نعم. وأيضا قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يعني أن يخلقه، أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله خلق شيء قاله كن فيكون. فلو كانت كن هذه مخلوقة يبقى مخلوق خلق مخلوقا، كن، فبكن هذه يتم الخلق. طيب كن مخلوقة، إذن مخلوق خلق مخلوقا. ولو كان القرآن مخلوقا لكان قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوقا. يبقى هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى سقوف الأراضين السابعة السفلى والماء الأسود والريح الأنفاكة بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل.
نعم لكن هذا أثر ضعيف أيضا، لكن كما قلنا الأدلة على ذلك كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى واتفاق الأمة أجمعت الأمة أن القرآن وصف الله عز وجل كلام وكلام وصف له سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق. لو كان القرآن مخلوقا لكان العلم مخلوقا ولكانت القدرة مخلوقة ولكانت سائر الصفات مخلوقة. فالله يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت، والقرآن كلام الله وهو حروف وأصوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذن وحروف وصور وكلمات فليأتوا بصورة من مثله. فهو هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف كلام ربنا سبحانه وتعالى، اتفقت الأمة على ذلك ولم يخالف ذلك إلا الجهمية الذين ينفون أصلا صفات الرب سبحانه الكلام والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. فعلى ما يثبتون الكلام، ولهذا لما نفوا صفة الكلام كان لزاما عليهم أمام أنفسهم أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله. وإذا لو قالوا ننفي صفة الكلام ونعتقد أن القرآن كلام الله لوقع التناقض. كيف الله لا يتكلم والله يتكلم بالقرآن؟ لهذا ارتبطت المسألتان إحداهما بالأخرى، مسألة الكلام ومسألة القرآن، مسألة الكلام ومسألة القرآن. فهذا أسف عندهم على أن الكلام صفة غير ثابتة لله عز وجل، وبالتالي القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، هكذا تقول الجهمية. ولا شاعرة يقولون كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، أي أن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت وإنما معنى قائم بنفسه، أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفس الرب سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. نعم.
وأما الثاني فهي مسألة اللفظ، والذي يجب أن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه حروف مكتوب وصوت مسموع لا من جنس حروفنا وأصواتنا كسائر الأنساب الذاتية.
نعم، حرف ليس كالحرف وصوت ليس كالصوت وكلام ليس كالكلام، كما أن علما ليس كعلم وقدرة ليست كالقدرة، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس ككلامه كلام وهو السميع العليم، ليس كنزوله نزول، ليس كاستوائه استواء. أرح نفسك. ولهذا هذه الآية قاسمة ظهر للمعطلة من جهة وللممثلة من جهة. ليس كمثله شيء رد على مين؟ على من يا أخوان؟ على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولهذا قال بعضهم وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، نعوذ بالله، لأنها رد على الطائفتين. نعم.
قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فذكر حروفا وجن عنها بأنها هي الكتاب القديم.
تمام، شوف الاستدلال الدقيق. ولهذا نحن نقول ونقعد دائما لا يغني كتاب سلفي عن كتاب، كل كتاب فيه عبارات زائدة فيه إيضاح. ألف لام ميم، شوف انتبه دقة الاستدلال، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، حا ميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، دليل على أن القرآن هذا الكتاب مؤلف من حروف. يبقى هو حروف. طبعا المعطلة والأشاعرة ينفون، المعطلة بكل أصنافهم ينفون أن القرآن حروف وأنه يسمع بالصوت، ينفون هذا. فيرد عليه بأن القرآن حروف، لأن المشار بهذه الأحرف إنما هو إلى القرآن، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب. ولهذا من جحد ألف لام ميم القرآن مع العلم بها كان كافرا، من جحد ألف لام ميم راء مع العلم بها كان كافرا. من القرآن، هو من القرآن، ألف لام راء من القرآن. من جحدها مع العلم بها، وأقول مع العلم أن الإنسان قد ينكر شيئا وهو لا يعلمه، وهو لا يعلم، كما وجد عن بعض الصحابة قبل جمع مصحف عثمان رضي الله عنه. شوف السلال الدقيق. نعم.
وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
وطبعا أن الصوت، الله بيتكلم بصوت، جاء في الحديث الصحيح تكلم بصوت، ينادي بصوت. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ثم بعد ذلك تقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ يا بصوت ولا لا؟ صوت، حرف، كلمات، يسمع، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرق بين الهدى والهوى حرف، فرق بسيط جدا، شعر. انت دماغك هذا ممكن يكون خارج، يا ممكن تكون داعش وتوت، يا ممكن تكون ولد سلفي مية مية، كل هذا شوف خطرة فيها. يقودكم بكتاب الله، فين موضعها؟ يتبقى تكفيري او لا ترى اماما تعيش على عقيدة الخوارج، او يتبقى سلفي سني. خطرة فيها، بس لو فهمت فهم العلم، لو فهمت فهم العلم، زي ما احنا قلنا لك الآن مسألة أيضا القرآن خطرة فيها جدا. فلو تتبع الإنسان السنة، ولهذا البحث عن الخيط الرفيع هذا يا إخواني، هو البحث عن هذا الخيط الرفيع. ولهذا السلفي ما قيمته؟ قيمة السلفي الراسخ أنه يتعامل مع الخيط الرفيع هذا، يتعامل مع الخيط الرفيع هذا الذي لا تستوئيه الشبهة بل يرد عليها. نعم.
والتلاوة هي المثل، والقراءة هي المقرور. وقال الله تعالى إخبارا عن من قال لقريش: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.
ولهذا بعض الأفهام تحتاج تصحيح أحيانا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة الرجل بعد أن قال إذا قال قتلت بعد أن قال إلى الله، قال يا رسول الله قال تعودا، قال هذا شققت عن قلبه. يبقى لحالة الموضع هذا إلى القلب، إلى اللسان، والحكم بالظاهر لا إلى القلب، لأن هذا ليس من اختصاص العبد ضابط. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تعدنا أننا داخل وأنت لا تنطق عن الهوى، أنت لا تنطق عن الهوى، وما عرفناك قط، تكلمت كلمة فلم تقع، ألم تقل إن داخل؟ طيب كويس، هذا فهم الفاروق عمر، تمام. رد النبي بضبط بس واحد: وهل أمرتك، وهل أخبرتك أنك داخل هذا العام؟ فإنك داخل ومطوف به. يبقى إذن أنا يا عمر لا أنطق عن الهوى، لكن هي بس حط عبارة بس: وهل وعدتك هذا العام؟ شوف خلاص بكده كل حاجة تصلحت. ولهذا لما راح أبو بكر بقى ما عندوش بقى وهل وعد وهل أمرنا وما أمرناش، لأن أبو بكر رضي الله عنه مقام الأعلى. لهذا قال: إنه رسول الله وإن الله ناصره، إلزم غرزة، فده رسول الله وإن الله إيه؟ وإن الله ناصره، وإن الله ناصره. يبقى في ده بسيط، هو اللي بيضع لك أهل السنة بقى، اللي بيضاع لك أهل السنة. نعم.
فتوعدهم بالنار على ذلك، ومعلوما أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست بقول البشر. والكتابة هي المكتوب لا على وجه الحلول. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فأخبر أن القرآن في الكتاب، والذي في الكتاب هو الكتابة. ثم قال: تنزيل من رب العالمين،
وكذلك هو في الصدور إلى على وجه الحلول. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا يقتضي أن نفس القرآن في الصدور، وكلام الله تعالى القديم منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء والرسل، لا نزول انتقال من مكان.
طبعا كلام الله القديم قد يفهم منه أن الله تكلم به قديما، هو الله سبحانه وتعالى تكلم به جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه مكتوب في لوح المحفوظ، فنعم مكتوب في لوح المحفوظ، لكن الله تكلم بالقرآن في الأزل هذا لم يثبت، بل هو مكتوب في لوح المحفوظ، ثم لما أراد الله عز وجل إنزاله كلم به جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأخذه جبريل لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، فلا يقال كلام الله عز وجل هو القرآن قديم. أما صفة الكلام فنعم هذه قديمة، لكن أحد الكلام ومن القرآن هذا على حسب المشيئة، هذا متعلق بالمشيئة، ولهذا العلماء يقولون قديم النوع حادث الأحاد في الكلام، في كلام الرب قديم النوع، يعني أن اتصاف الله بكونه متكلما هذا قديم أزلي. أما أحد الكلام فإن الله كلم موسى في زمان، وكلم محمدا في كلام، وكلم آدم في كلام صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم.
فمن تولى الله عز وجل خطابه سمعه منه بلا واسطة ولا ترجمان، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو هنا لعله يقصد هو الكلام، لأنه قال منزل على النبي وعلى غير من الأنبياء والرسل، يعني لا يزال ربي سبحانه وتعالى يوحي إلى الرسل بكلامه سبحانه الذي وصفة أزلية له. نعم نعم. لا على وجه الحلول، يعني أن يكون نفس الصفة هي الموجودة. نعم.
لنبينا صلى الله عليه وسلم لما كلمه ليلة الإسراء، وكموسى عليه السلام على جبل طور سيناء وغير ذلك، فإننا نسمع كلام الله عز وجل على الحقيقة من الثاني. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
نعم، يعني يريد أن يقول القرآن هو القرآن، تلوناه كتبناه، هو القرآن الذي وصفه الله سبحانه وتعالى. لكن هل مراد ابن البنا رحمه الله تعالى أن الحبر وأن الأوراق وأن صوت القارئ؟ لا، هذه مسألة أخرى، ولهذا الأفعال التي تكون العبد تنسب إليه وصفة له. وأما المقروء المتلو المكتوب هذا كلام الله عز وجل، أما ذات القراءة التي فعل العبد هذه فعله، هذه فعل العبد. ففرقوا بين ذات القراءة التي فعل العبد، حركات لسانه وشفتينه وكذا، هذه مخلوقة لأنها صفة للقارئ نفسه، وبين المقروء وبين المكتوب في المصاحف وبين الموجود في الصدور هو كلام ربي سبحانه وتعالى. نعم.
وقد وردت السنن بتصديق ما ذكرت في عدة طرق، فمن ذلك وساق بسنده عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صرصرة كذب السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فينادون: الحق الحق، فهذا في الصوت.
نعم، هذا في الصوت، يعني بدء الصوت له سبحانه ونتكلم بصوت. نعم.
وأما في الحروف وغيره من الفصول، وسلق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن القرآن مأثورة الله، فتعلموا ما استطعتم فإنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعلمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، لا تنقطع عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب، وإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم 10 وفي لفظ آخر: ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10.
نعم. يبقى هذا كون حروف، كونه حروفا. وحديث عبد الله إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي في الصوت. نعم.
وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بكل حرف 10 حسنات. وساق السندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه، يا يعني القرآن، إن القرآن لا خالق ولا مخلوق، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين،
يعني وصفة له سبحانه وتعالى. نعم.
يعني
وهذا لا ينكره العوام يا أخواني، لكن قاتل الله أهل البدع، شوشوا على المسلمين عقائدهم. هو في عام ينكر أن الله يتكلم؟ مهما تذكر العام، قال الله في الحديث القدسي، قال الله في كتابه، الله عز وجل سيكلم العبد يوم القيامة، ما في عام لم يضر شيئا عارضك مرة وقال لك كيف تثبت أن الله يتكلم؟ وهل يليق أن يتكلم الله؟ إنما قرر هذا من ينتسب إلى العلم من أهل البدع والضلالات، وهم الجهمية قاتلهم الله. نعم.
وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وهذا حديث صحيح عالي، صحيح عالي، شيخنا فيه مثل العباس بن يوسف الشكري. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي يستفيد فيه،
ولكن ضعفه هنا المحشي ضعفه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الصلب. وساق بسنده عن نافع بن جبير رضي الله عنه،
هذا أيضا ضعفه. نعم. لكن كل هذه المعاني صحيحة. نعم.
وساق بسنده عن نافع بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: أبشروا فإن هذا القرآن سبب من الله، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا ولا تضلوا ولا تسلكوا بعده أبدا. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قلبت فيكم ما لم تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يسترقا حتى يرد علي الحوض. ساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل المعقلة من عقلها.
الشاهد من صدور الرجال، يعني القرآن في الصدور، ومع ذلك هو القرآن، فسواء وجد في صدور الرجال أو وجد في الكتاب أو وجد في تلاوة التالي، كل هذا القرآن. نعم.
الفصل الثالث منه: لا يجوز لأحد أن يقف في كلام الله عز وجل ويقول: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، بل يقطع على أنه غير مخلوق. ولا يجوز أن يقول أيضا لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، بما بينا من أن التلاوة هي المكتوب والقراءة هي المقروء. وقد كان لي عن محمد بن إسماعيل السلمي قال: سألت أبا عبد.
نعم. هؤلاء الواقفة، وهم من شر أهل البدع أيضا، الواقفة الذين يقولون: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. والواقفة جهمية أيضا، الذي يمتنع أن يقول القرآن غير مخلوق جهمي ولو كان واقفا. طب لو جاء واحد يقول: أنا أقول ما قال الله في كتابه، أليس الله عز وجل يقول في كتابه حتى يسمع كلام الله ما قال غير مخلوق؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله؟ طيب ما قال مخلوق ولا غير مخلوق؟ فلماذا تبدعون من يقول بأن القرآن كلام الله ثم يتوقف ولا يقول غير مخلوق؟ ليه يا أخواني؟ هذا عن سبب وضع مصطلح غير مخلوق، فنقول سبب الوضع هنا على اعتبار أنه لما حصل من أهل البدع ما حصل كان لابد من إضافة غير مخلوق. لكن نقول ليه لو توقف نقول مبتدع أيضا؟ ها؟ لنتوقف عن شك. يعني لو أنا قلت الآن القرآن كلام الله، لا أحد يلزمنا بأن نقول غير مخلوق. ليه؟ لأننا أعتقد هذا، أعتقد أنا أن القرآن هذا غير مخلوق، أنا أعتقد أن القرآن هذا غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فهذا غير مخلوق، أنا أعتقد هذا، ولهذا لا ألزم به. ومن أجل هذا لم يرد عن الصحابة أنهم قالوا غير مخلوق، ما قالوا غير مخلوق، لأنهم لا يعتقدون خلافه. أما الذي يتوقف، لماذا لا تقول غير مخلوق؟ لأنه لا يعتقد ذلك، شك في هذا توقف، فلهذا نقول هذا القول بدعة. نعم.
وقال سندي عن محمد بن اسماعيل السلمي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن من قال القرآن مخلوق، فقال القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. قلت فالواقفي، قال الذي ينص القرآن فهو جهمي، والذي لا ينص ولا يعرف نص. قال وسألته عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن وحديث لفظي بالقرآن، فقال وأخرج يده كذا يحرك، فقال اللفظ اللفظية جهمية جهمية.
نعم، يعني سواء قال لفظ بالقرآن مخلوق أو وقفه فهو لا جهمية، لأن الجهمية يقول لفظ بالقرآن مخلوق ويقصدون الملفوظ وهو القرآن، ويقصدون المفوض وهو القرآن، وهذا أيضا قول الجهمية. نعم. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يقولون لفظ بالقرآن، أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن أمام عبارة لفظ بالقرآن مخلوق يسألون عن المعنى، ماذا تقصد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ فلفظ بالقرآن مخلوق لفظي قد تطلق قرآن بها الملفوظ، وقد يطلق قرآن به التلفظ الذي هو فعل العبد، إن أريد به الملفوظ وهو القرآن فهذا قول الجهمية، وإذا أريد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا قول أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم.
وقد سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى نادى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة من ثلاثة أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآلميين نقدهم بما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل.
نعم.
قال الناظم رحمه الله.
يبقى الآن عندنا كم مسألة؟ عندنا مسألة خلق القرآن، هذا كلام جهمي. اثنين، اللفظية، اللفظية هذه اللي مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، قلنا أما ابتداء العبارة نحن ما نقوله. طيب، أما من جهة قائلها فنحن نستفصل منه ماذا تقصد بلفظ بالقرآن مخلوق. إن قصد الملفوظ فهذا قول الجهمي، وإن قصد التلفظ الذي هو فعله هو فهذا لا بأس به من جهة المعنى. ثلاثة، الواقفة، الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق، فهؤلاء جهمية لأنهم وقفوا عن شك. يبقى عندنا الطوائف الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، اللفظية الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق وقصدوا بذلك القرآن، الواقفة الذين قالوا إيه؟ الذين قالوا بأننا نقول هو كلام الله، بس بأننا نقول كلام الله ليس مخلوقا ولا غيره ولا غير مخلوق. نعم. يبقى الكلام الصحيح في القرآن ما هو؟ أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، بس. سبحان الله، مسألة سهلة كالعلم والقدرة وأي شيء من هذا، لكن لما خاض فيها الخائضون كانت مسألة شائكة في زمانها. يبقى السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، البدعة القرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق، القرآن كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. واضح يا إخواني؟ يبقى ما السنة؟ عايزين أحدا جديدا، ما السنة؟ أحد من إخوة الجدد، ها القرآن كلام الله غير مخلوق، وما البدعة؟ لفظ بالقرآن مخلوق يقصد الملفوظ وهو القرآن. ايه كمان؟ ها، التوقف اللي هو القرآن كلام الله لا اقول هو ما مخلوق ولا غير مخلوق. طيب الثالثة، القرآن مخلوق. نعم.
قال الناظم رحمه الله، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح
مسبح.
قد ينكر الجهمي هذا وعندنا لمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
قال الشارح رحمه الله: وهذه الأبيات في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين غير محجوبين. وأما الحديث الذي اعتمد عليه في القصيدة فساق بسنده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرنا القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه، وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا نعم. قال: فإنكم سترون ربكم حتى إن أحدكم لا يحاضره ربه محاضرا، فيقول: عبدي هل تعرف كذا وكذا؟ فيقول: يا رب أن تغفر لي. فيقول: بمغفرتي سرت إلى هذا.
نعم. قال المحشي: هذا صحيح، رواه البخاري ومسلم، إلا قوله: حتى إن أحدكم لا يحاضره ربه محاضرة. فهذا باختصار عقيدة السنة والجماعة في أن الرب سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية حقيقية، يرى رؤية حقيقية بالأبصار بالأعين للرب سبحانه وتعالى من غير إحاطة، لأن الله لا يحيط به أحد. مما يدل على ذلك كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إضافة النظر إلى الوجه ليس إلا في نظر العين المبصرة. وأيضا قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي في الذين يعاقبهم الله عز وجل على كفرهم، فهم محجوبون من رؤية الله. فلو كان المؤمنون لا يرون الله لاشتركوا مع الكافرين في حجب الرؤية عنهم، لكن لما نفى الله عز وجل الرؤية عن هؤلاء المعاقبين دل على أنه يكرم بها أولياءه، لما نفاها عن أعدائه دل على أنه يكرم بها أولياءه. والآيات في ذلك أيضا كثيرة أخرى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد تفسيرها بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وأما السنة فهي صريحة واضحة في ذلك، من ذلك الحديث الذي ذكره هنا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. خلاص، واضح الحديث. وأما الاستدلال بقوله تعالى تبارك وتعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الإدراك غير الرؤية، فالأبصار وإن رأته لا تدركه. فالمنفي هنا إيه يا أخوان؟ عدم الإدراك. المنفي هنا إن هو لا تدركه، ليس لا تراه، بل إن نفي الإدراك يدل على الرؤية، لأن الرؤية أعم. فلو كان الله لا يرى ومن باب ويدخل بذلك لا يدرك لنص الله على ذلك، فلما نص على عدم الإدراك دل على إثبات الرؤية. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة، منها ما جاء عند مسلم حينما ينادى أهل الجنة: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الحديث. فدل هذا على رؤية الرب سبحانه وتعالى. خالف في ذلك الجميع عليهم الله ما يستحقون، قالوا: الله لا يرى سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الله لا يرى في الدنيا فقط. نعم، لا يرى في الدنيا، أما الآخرة فيرى، وليس الأنبياء فقط بل الأنبياء وللأولياء كذلك. نعم. أما رؤية الرب في الدنيا فلم تقع لأحد، ولا حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فقد أعظم على الله الفرية. أما ما ورد على ابن عباس في رؤية الرب سبحانه فإنها رؤية النور، رؤية الفؤاد، وليست رؤية العين المبصرة. ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال إن النبي رأى ربه رؤية عين مبصرة. نعم.
قال الناظم رحمه الله:
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وتلت يديه بالفواضل تنفعه.
هذا اختصار اعتقاد يا أخوان، وهذا الاعتقاد متلقى عن سلف الأمة، وهم أخذوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رغم سهولة هذه المسائل إلا أنك تجد الفرق قد افترقت في ذلك افتراقا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فافتراق الأمم في هذه المسائل التي تبدو لك سهلة والحمد لله لأنك درستها على منهج السلف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا كما قال الله،
والذي يقول شيخ الإسلام: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. ليس الاعتقاد لي، ما في حاجة اسمها اعتقاد شيخ الإسلام، ولا يدع شيخ الإسلام لو يتكلم بكلام يخالف الاعتقاد ورد عليه، ولا يقال اعتقاد السلف أيضا لو كان يخالف الإجماع، وإنما الاعتقاد مأخوذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه السلف. دل هذا على أنه لو قال بعض السلف كلاما يخالف الاعتقاد فإنه لا ينسب هذا الكلام لسلف الأمة، بل العقيدة مجمع عليها. ومن هنا سميت أصولا، والأصول لا اختلاف فيها. ولهذا الذين يقولون أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية، هؤلاء جهال بالعقيدة، لأنها لو كانت مسألة خلافية لما دخلت في أصول أهل السنة. ما في مسألة خلافية تدخل في أصول أهل السنة طالما نصوا عليها في أصول أهل السنة والجماعة. دل هذا على أنها مسألة إجماعية. نعم.
وهذا كما قال الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
هنا إثبات صفة اليمين له سبحانه وتعالى، إثبات اليمين، إثبات اليدين له سبحانه: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. إثبات اليدين، الجهمية أنكروا ذلك وقالوا كناية عن السيطرة والقوة، والأشاعرة أولوها اليد بالقدرة وكذا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل الأراضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
يبقى يطوي باليمين، يقبض الأرض. نعم.
وسقط سندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر، وفي رب آخر: وكلتا يديه يمين. قال أبو الفتح: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن محمد بن مقاتل عن
المبارك. نعم، يعني اليمن والبركة، يعني كلتا يديه سحاء بالخير، فهو ينفق الليل والنهار. نعم.
وهذه الصفة مع غيرها من الصفات الناطق بها الأخبار والآيات يجب الإيمان بها والتصديق والقبول والتحقيق. إذا سئلت عن تفسيرها وتأويلها فقل لا علم لي بذلك.
المقصود التفسير لا علم لي بذلك، اللي هو التفسير إيه؟ الكيفية، تفسير الكيفية ليس تفسير المعنى. فالسنة والجماعة يعلمون المعاني، وعليه كل كلمة من غير تفسير ترد عن السلف المراد تفسير الكيفية، أما المعنى فهم يقولون بالمعنى. نعم.
فقل لا علم لي بذلك ولا سمعت أحدا من الأئمة فسرها، بل أمرها كما سمعها. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
فوما يعلم تأويله إلا الله للسلف، هنا قولا في الوقف والوصل، فالذي يقف عنده أن التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه شيء، هذا اختص الله به، فالله لا يعلم غيره حقيقة هذه الأمور، جنة النار كذا كذا، وما علم تأويله إلا الله على الوصل، أي وما علم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. فمن جهة المعنى الراسخون يعلمونه، من جهة الكيفية الله يختص بعلمه سبحانه وتعالى. لهذا إذا وقفنا على وما علم تأويله إلا الله فلنا وجه في معنى التأويل، ولو وصلنا فلنا وجه في معنى التأويل. فما معنى التأويل إن وقفنا؟ حقيقة ما يقول إليه الشيء. وما معنى التأويل إذا وصلنا؟ التفسير. نعم، يبقى وضع هنا قاعدة في هذه الصفات. قال نؤمن باليدين، نؤمن بالأصابع، نؤمن بالقدم، نؤمن بكذا من غير تفسير للكيفية، لكن نؤمن بأنها صفات حقيقية الله عز وجل اتصف بها حقيقة. نعم.
وسبق لسنده عن سفيان بن عيينة قال: كل شيء وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل.
تمام، عرفت. إذا من ثون إيه؟ لا كيف ولا مثل. ما قال لا معنى، لما قال لا كيف ولا مثل. نعم.
وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه، ولا يتعدى القرآن والحديث. وأما المشبه فيقول: بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي. ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه.
فقد شبه الله بخلقه
ليس كمثله شيء وهو سميع.
ومن شبه الله بخلقه كفر، من جعل الخالق كالمخلوق كفر. نعم.
وهو نحو ما قال أبو بكر في البيت الثاني من الأبيات الأربعة المتقدمة.
طب لو قال الممثل لك: الله خاطبنا في القرآن بما نعلم لا بما لا نعلم، وقال له: يدان، ونحن لا نعقل عن يدين إلا ما نرى بأبصارنا، فكيف الرد عليه؟ ويقول: أنا أسعد بالدليل منك، فأنا أتوقف على ما جاء في القرآن وأقول ما جاء في القرآن، ولكن القرآن خاطبني بما أعلم وأعرف، ولهذا أمرني بالتدبر، فكيف نقول؟ ها؟ هذا رد عن مسيلة في تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، لكن نقول في هذه الشبهة: لو قال أنا بأثبت اليد، تمام، واليد لا أعلمها إلا هذه اليد، فكيف رد عليه؟ ليس كمثلي شيء والسمع البصير. نقول: أنت قرأت القرآن وتقول أخذت به؟ يقول: نعم. نقول: قرأت قول الله ليس كمثلي شيء؟ يقول: نعم. نقول: وأنت حينما تجعل يديه كأيدينا جعلت له مثل وأن لا؟ فإما نقول نعم، وإما نقول لا. إن قال لا فقد كابر، وإن قال نعم فقد رد على نفسه. نعم. فإذا نقول: اثبت اليدين، له يدان ولكن ليس كمثل يديه يدان، يبقى خذ النص كله وخذ النصوص مجتمعة. فنحن نوافقك في إثبات اليدين حقيقة، ونحن نخالفك أن تكون يداه كأيدين. نوافقك بالنص لأن الله قال: لما خلقت بيدي، ونخالفك بالنص لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نوافقك بالنص ونخالفك بالإيه؟ ونخالفك بالنص. فنحن وسط، لا ننكر كل شيء ولا نقبل كل شيء، بل ننكر ما دل الدليل على بطلانه ونقبل ما دل الدليل على قبوله. نعم.
وهو نحو ما قال أبو بكر في البيت الثاني من الأبيات الأربعة المتقدمة: وليس له شبه تعالى المسبح. ونص من الصفات في أوله على قوله: وليس كمولود وليس بوالد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء نسبة، ونسبة الرب قل هو الله أحد. وسبق سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره.
نعم، وهذا ضعيف. فإثبات اليدين هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: لما خلقت بيدي. ولو فسرنا اليد بالقدرة، فهل القدرة تثنى؟ الله له قدرة ولا قدرتان؟ قدرة واحدة، فكيف يقال لما خلقت بيدي يعني بقدرتي؟ ولو فسرنا بالنعمة، فالنعم كثيرة، ليست نعمتين، نعم كثيرة جدا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم إن الله ذكر هذا في معرض المنة على آدم، فلو كانت اليد بمعنى القدرة لقال إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك أيضا، ما الفرق بيني وبين آدم؟ لكن علم إبليس أن المراد لما خلقت بيدي أن هذا مخلوق كريم، من ضمن صفاته التي اختص بها أن الله خلقه بيديه الحقيقيتين. وإلا لو كان التفسير بالقدرة لقال إبليس: وأنا خلقتني بالقدرة فما لآدم فضل علي. نعم. ولهذا في حديث الشفاعة قال موسى لآدم: وخلقك الله بيده، بيده لو كان خلقك الله بقدرته أو بنعمته، طب والله خلق الخلق كلهم به بقدرته، إذا لم يبقى هناك فرق. نعم نعم.
قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفرا يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
اللهم أمين. ألا خاب قوم ردوا السنة وقدموا أهواءهم وآراءهم على أحاديثه صلى الله عليه وسلم وآثاره. قبح الله من قدم عقلا على نقل، ومن قدم هوى على هدى، ومن قدم بدعة على سنة، ومن قدم فرقة على جماعة. قدم الله هؤلاء، قبح الله هؤلاء جميعا لما عكسوا طريقة المنقول الصحيح وطريقة المعقول الصريح. فما أفسد في أمة الإسلام مثلما أفسد أهل الأهواء، أعداء الأمة من يهود ونصارى ومجوس، هؤلاء أمرهم معلوم معروف مشكور، كل واحد يستطيع أن يجابههم، لأن الإنسان يغار إن اعتدى العدو على أرضه وعلى بلده وعلى مكانه. أما أهل البدع فإنهم ينخرون في جسد الأمة نخرا خفيا، يحسب الناس أنهم يحسنون صنعا وهم ليسوا كذلك. وضعوا في الأمة عقيدة أبي جهل من الشرك بالله والتعلق بالقبور، وهم يكرهون أبا جهل ويقولون لعنة الله عليك يا أبا جهل، ويجهلون أنهم ينفذون ويطبقون عقيدة أبي جهل. حاربوا الجهم بن صفوان وهم يطبقون عقيدته، حاربوا واصل بن عطاء وهم يطبقون منهجه، حاربوا أهل الأهواء والبدع إذا ذكرت الأهواء والبدع قالوا نعوذ بالله أن نكون من أهلها، وهم يدعون بدعواتهم، هذا عن طريق تمرير أهل البدع والأهواء. فقبح الله كل أعداء السنة الذين لم يجمعوا الأمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يا أخي ما الذي يضرك يا أخي؟ تريد شهرة؟ هو أحد قال لك إن السنة تعارض الشهرة؟ لا والله يا أخي، الله عز وجل يتولى إن شاء الله إشهار صاحب السنة، ويتولى الله عز وجل ثناء الصالحين عليه. فجعلنا لهم لسان صدق في الآخرين، يجعل الله لهم لسان صدق. شوف أحد إخواننا هذا من أسوان اللي ذكر لنا أخانا الأخ محمود هذا الذي يقول عنه، يقول من دعاة التوحيد منذ الثمانينات، والله أحببناه من غير أن نراه وقد مات أحببناه. رجل يقوم بالتوحيد في بيئة القبوريين وفي بيئة الصوفية منذ عشرات السنوات، أسأل الله أن ينضر وجهه وأن يطيل وأن يرفع مقامه وأن يرفع قدره ومكانته في الجنة. أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، وكل داعي الله عز وجل على التوحيد. يا أخي ما عرفنا يا أخي، لكن يا أخي السنة رحم عظيم، السنة رحم عظيم، نعادي من نعرف ولو كان أقرب قريب، ونوالي من لم نعرف ولم نخالط ولو كان أبعد بعيد. السنة رحم عظيم، هي التي تجعلني أحبك وتحبني، هي التي تربط بيني وبينك، هذه السنة العظيمة، هذا الرحم الذي ينبغي أن نجتمع عليه. أن يحب الرجل لا يحبه إلا بالله، وعلامة المحبة لله أن تكون على وفق شريعة الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فرب الإنسان هؤلاء وعلى البراء على محبة أهل السنة ومحبة أهل الطاعة، يحب الإنسان ذلك، وهذا من علامات السنة. ولهذا ذكر البربهاري في شرح السنة وذكر الأئمة في كتب السنة، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا من أهل البدع فاعلم أنه صاحب بدعة. ما تقول يا أخي أنا حر في محبتي وبغضي؟ لا لا لا، من الذي قال؟ محبتك وبغضك هي عقيدتك، فإن المحبة والبغض مبنيان على الاعتقاد، فإن أحببت صاحب الاعتقاد الحسن
فلعقيدته لا تفرق ولا تفصل بين المحبة والبغض وبين الاعتقاد والمنهج. فإن المؤمن الذي يحب المنهج يحب أهله، ولهذا ليقول لك أتكلم في المنهج بس ما تكلمش في المشايخ ولا تكلم في أحد، هذا مغرور نائم هذا ولا إيه؟ هذا نائم ولا إيه؟ هذا نائم. أتكلم مع ولدي في المخدرات وهو يماشي تاجر مخدرات، ولا أتكلم فيه؟ أتكلم عن الزنا وابنتي تمشي مع امرأة عاهرة لو أحذرها؟ كيف هذا يا أخي؟ كيف هذا يا أخي؟ أذكر لك يا أخي أسماء، لو أردت إصلاح سيارتك لا تذهب إلى الكهرباء الفلاني، لا تذهب إلى السمكري الفلاني، أذكر لك الأسماء هنا ولا أذكر لك أسماء في منهجي ودين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أن يقبل هذا أو لا يقبل؟ كيف هذا؟ أرى النصح واجبا علي في امرأة تتزوجها ورجل تشاركه في تجارة، ولا أرى النصح واجبا علي إذ أتركك تثني ركبتيك أمام رجل من الأهواء؟ كيف هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على النصح، حديث جرير بن عبد الله كما عند البخاري: بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. وقال النبي: الدين النصيحة. فلهذا النصيحة لابد أن تكون تحذير من أهل الأهواء، جماعات وفرق وأشخاص، لابد أن نكون هذا. أما الإسلام المحبة، هذا الإسلام اللي يجمع الجهم الصوفي، الإسلام اللي يقول لك صاحبه أنا سلفي صوفي أشعري، إيه ده؟ إيه ده؟ كيف يعني سلفي صوفي أشعري؟ إيه يعني؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ تجتمع السلفية والصوفية؟ تجتمع السلفية والأشعرية؟ تجتمع السلفية والإخوانية؟ تجتمع السلفية والتبليغية؟ لا والله، السلفية لا تقبل إلا منهجا واحدا فقط، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قدم الدليل وأبرز البرهان. لما سلفي إخواني مش عارف إيه، أنا إخواني التنظيم، وأنا تبليغي الدعوة، وأنا سلفي المعتقد، وأنا صوفي التربية. أنت ده أنت مسرطن، ده أنت مسرطن، ده السرطان قد تخلل كل جسمك. أنت الآن باطن الأرض أولى لك من ظاهرها، أنت لا تدري. حتى صاحب السرطان يأخذ كيماوي، إنما أنت عايز تأخذ سنة، تأخذ حقنتين سنة صباحا ومساء، تسمع لك درس، تسمع لك كتاب، تسمع لك كذا. فاجعل ولاءك وبراءك مبنيين على السنة. شيخ الفوزان والقرضاوي، إيه الفرق عندنا بين الفوزان والقرضاوي؟ فوزان نقول علامة، فوزان نقول شيخنا وإمامنا، الفوزان نترحم عليه جزاه الله خيرا وجزا كل علماء المسلمين. لكن القرضاوي نطارده قرض الله دعوته من الأرض، قرض الله دعوته وكتبه، فلا يبقى لها هذا المؤذن على الثورات. إيه الفرق عندنا بين القرضاوي وهذا؟ إيه الفرق بين ابن باز والتراب؟ إيه الفرق بين الكوثري والألباني؟ إيه الفرق؟ الألباني صاحب سنة يرفع منهجه، لكن الكوثري أشعري صوفي. فكل واحد يرفع منهجه، لهذا الولاء والبراء يبنيان على هذا، ولو كان أقرب قريب، أقرب ابن ولا أخ ولا زوجة ولا كذا، مما لا يلتفت الناس إليه للأسف الشديد. الأخ يقاطع أخاه في الدرهم والدينار، صح ولا لا؟ في الدرهم والدينار، الجدار الفلاني جاء 10 سنت، يبقى أقاطعك وتقام المحاكم بيني وبينك من أجل الدرهم والدينار والميراث. لكن عادي، صوفي أصلا شيخ أخشى قطعة الرحم، أشعري أخشى شيخ قطعة الرحم، طب خذ منك 5 جنيه يتقطع رقبته. ألا عجيبة هذه، عجيبة. وأن يحب الرجل لا يحبه في الله إلا في الله. لا، دنياك اجعلها لأخيك، لو آثر الواحد أخاه بدنياه لكان محمودا ما كان مذموما. يقول ابن القيم رحمه الله: أما الإيثار بالقرب والوقت فلا، وأما الإيثار بالدنيا فهي محمودة ولو آثرت أخاك بنفسك. شو بقى بنفسك؟ قدمت حياته على حياتك لكان هذا محمود. لكن للأسف صدق من قال من السلف: وعامة مؤاخاة الناس اليوم في الدنيا، صلى وصام لأمر كان يطلبه. أخي مصلحتي، أنا بعد الطوفان. إنما منهج دين للدين رب يحميه، أنا أريد إبلي، أما الدين فلو رب يحميه. غلط غلط يا إخواني، غلط غلط. هذا الذي يقوم بالتوحيد في أي مكان، بالسنة في أي مكان، هذا نحبه ونقدره ونبجله، ولو وجد عنده ثغرة نسدها وننصحه بدلا من أن نقسم ظهره. هذا هو الذي ينبغي، فأن يشجع السنة ويشجع أهلها، ولا أحد معصوم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذه المسألة صحت بنقلها الآثار واتصلت الأخبار، ومن ذلك
أي الاعتقاد بنزول الرب سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله في ثلث الليل الآخر من غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ فمن سم كان يستحبون الصلاة آخر الليل. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه
لهذا يقول: أهل السنة والجماعة يكون معتقدهم على النصوص والآثار. ينزل ربنا، نقول لا ينزل ربنا، ينزل ربنا، نقول تنزل رحمته. طب الرحمة تقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستتب فاتوب عليه؟ هل الرحمة تقول هذا؟ هل الرحمة تقول هذا؟ وبعدين لو نزلت الرحمة في ثلث الليل الآخر فقط لكانت الأمة تهلك، لكان الناس يهلكون. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر؟ وهذه وأشباهها إن حمل النزول فيها على فراغ مكان وشغل مكان وانتقال فهو كفر، وإن حمله على ظاهره جاز ذلك. وقد قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة مسندة: ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. وساق بسنده عن الفضيل بن عياض رحمه الله،
هذا الله أعلم بثبوته عن أحمد رحمه الله. نعم.
إذا قال لك الجهمي:
نؤمن أن الله ينزل، ونؤمن أن الله على عرشه، ولا نتكلف ما لم يرد به النص. نؤمن أن الله قريب من عبده، وأن الله مستوى على عرشه. نؤمن بهذا كل، نؤمن بأن الله ينزل، ونؤمن بأن الله عز وجل على عرشه، ولا نتكلم فيما هو أكثر من ذلك. نعم.
وساق بسنده عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إذا قال لك الجهمي: وأنا أكفر برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الله أكبر. لأن الجهمي ظن أنه لو آمن برب ينزل، الرب ينزل، للازم من ذلك أن يكون فيه أن تحيط به مخلوقاته، فهو شبه ثم عطل. شبه، ظن أن النزول يقتضي أن الله يكون في السماء الدنيا تحيط به السماء الدنيا، وهذا لا يليق بالله، لهذا عطل النزول. طيب هذا نزول المخلوق، ينزل من أعلى إلى أسفل، ينزل من كذا، هذا نزول المخلوق، لكن نزول ربنا كذات يا ربنا. إن قلت في ذاته كيف ذاته، فقل في نزول كيف نزول، وقل في كلام كيف كلام. قل ينزل لا يماثل نزوله نزول، ليس كنزوله نزول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ولهذا كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل، لأن الذي عطل ما عطل إلا لما مثل في ذهنه عنده أن النزول يقتضي التحيز وهذا لا يليق فنمنع النزول، عنده أن الاستواء يقتضي التحيز بالعرش وهذا لا يليق فينفي الاستواء. يبقى هو مثل الأول في ذهنه ثم عطل بقلمه وكلامه. طيب وكل ممثل معطل كيف؟ لأن الممثل الذي يقول نزوله كنزولنا عطل النزول الحقيقي، لأن نزول الله ليس كنزولنا، يبقى هو أثبت نزولا آخر. ولهذا لا يقال هؤلاء مثبتة، هؤلاء معطلة أيضا من هذا الوجه. إنما الذي أثبتوه أثبتوا ألفاظا فقط، أما حقيقة المعاني فهي معاني في أذهانهم. نعم.
وساق بسنده عن إسحاق بن راهويه قال دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير فقال ما هذا.
فشوف السلفي الذي يفحم، إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل، فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله أكبر الله أكبر، ما أجمل السلفية يا أخوان، ما أجمل السلفية. لكن سلفية ماذا؟ نبي صحابة، هو بسلفية اسكندرية ولا القاهرة ولا مطروح ولا سعودية ولا أفغانية ولا، كلهم يدعي هذا. سلفية حينما نقول سلفية خذ هذا دائما، حينما نقول سلفية نعم السلف لنا النبي والصحابة، سلف الأمة السابقون المهاجرون من الأنصار، من المهاجرون والأنصار والذين تبعون بإحسان، هذه السلفية الجماعة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعمة السلفية، فإنها قوة للعبد، وإنها حجة في الاستدلال، وإنها نور في الوجه، وإنها تسلط على الأعداء، وإنها جيوش جرار، الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هكذا الصواعق المحرقة، هكذا يسمى بسورة الجماعة الكافية الشافية، وهكذا. فالسلفية عظيمة، لكن بئس الذين جعلوا السلفية رأي شخص، رأي شخص، سلفية فلان، سلفية علان، تتحرك بفكرته بس، فقط فقط سلفيته، إن جرح يبقى سلفي، إذا مدح يبقى سلفي، شخص ذاته يمدحه اليوم يبقى يستحق المدح، يذمه غدا يبقى يستحق الذم، على حسب. سلفية حسب رأي شخص فقط. فالسنة ما سننها اليوم شرط الكمال، هذا كلام فرقة خامسة من فرق الإرجاء، خلاص هيا بنا نحمل حملة على أصحاب شرط الكمال، عمل شرط الكمال غدا يقول شرط الكمال، خلاص يبقى هيا بنا نقول إن العمل شرط الكمال من كلام السلف، هيا بنا هيا بنا نعتقد ما يعتقده شيخنا وإمامنا الإمام العلامة الذي عجزت الأرحام أن تلد مثله، عجزت الأرحام أن تلد مثله، هيا بنا نتبع كلامه ونتبع قوله. هذه سلفية، سلفية قديمة. شيخ الإسلام شوف يقول لك ماذا؟ يقول لك الاعتقاد هذا لا يأخذ لا مني ولا من هو أكبر مني، لما هذا الاعتقاد عن الله وعن رسوله وعما اتفقت عليه سلف الأمة. نعم سلفية عظيمة، ليس سلفية حزب.
وساق بسنده عن يحيى بن معين
وهذا قال من الأمور التي طعن في المنهج السلفية بسبب دخول الحزبين هؤلاء الذين تسربلون بسربال السلفية، زعموا الوقت بقت الأولاد في الشوارع، كان اللي ينطق كلمة السلفية دي كالسلفية دي لها حرمة قدسية، مش أي حد ينطق بها، كانش حد عارفها إلا الخواص. الوقت الأولاد في الشوارع يا سلفي، هو يوصل السلف إنه سلف بتاع علام داعش اللي حاطط العلم في بنطلونه من ورا وعمال يرمي العلم من فوق السطح، دي السلفية، واخد بالك؟ او السلفية اللي بيحرقوا نفس الصناديق او بيغرقوا الناس في البحر او بيدبحوا الناس على الحي كده، واخد بالك؟ هي دي السلفية بتاعته. فالولد مفكر كده، او على العكس في المقابل السلفية مجرفطة، واخد بالك؟ ايه اخر فيلم بقى سمعته يا محدث يا رسمة عايز نور؟ فيلم ايه بقى اخر فيلم سمعته؟ فيلم مش عارف ايه، فيلم يا راجل استحي يا رجل، فيلم ايه يا رجل؟ يا رجل حتى لو ابتليت يا رجل، لا اذا ابتليت يا رجل اصطر على نفسك يا رجل، اصطر على نفسك، ما تضحناش معاك يا رجل، ما تضحناش معاك، ما هو المشكله ان احنا وانت بلحية، اصطر على نفسك. سلفية ما اللي يضع لكم الدستور؟ مختارين مين؟ مختارين ايمان البحر درويش، مختار محمد ابو تريك، الله اكبر. هيا الى شرع الله، المحافظه على هويه مصر الاسلاميه، تطبيق شرع الرب سبحانه وتعالى. ابو تريكه تبه ابو تريكه طلع اخوان، واخد بالك؟ وايمان البحر درويش يضعون لك هذا الدستور، هذه سلفيه، هذه سلفيه، هذه فكره شخص، فكره شخص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر قواده إذا نزلوا وغدوا مكانا بلدا وكذا، يقول فإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم له وحكم رسوله فأنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك، ما تقول هذا حكم رسوله، والمعنى أنك لا تنزل الناس على أحكام الله ورسوله إلا إذا كنت متيقنا الأمور التي ما فيها خلاف ما فيها اجتهاد. أما الأمور الاجتهادية أنزلهم على حكمك أنت، فإنك إن تخفر حكمك أنت خير من تخفر حكم الله، أن تخفر حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم هل هذا حكم الله ولا حكم رسوله، الله أعلم، انسبها إلى نفسك، ما تنسبها الله ورسوله إلا إذا كنت متيقنا أن هذا ينسب إلى الله وينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ما سلفية، هذه فكرة شخص، فكرة شخص يريدون تعميمها على الأمة وجعلوها سلفية، ولهذا هؤلاء أهانوا هذا المصطلح، صار الأولاد الصغار والكبار والناس والعوام يسبون السلفية اليوم لأنهم يسبون صورة في رؤوسهم، ما يعرفون السلفية. ولهذا تعال اسمعني، أنا بيجي اسمعني يقول ما شاء الله والله منهج طيب جدا، طيب هي دي السلفية؟ ألا يعني الناس دي مسلفيين؟ لا، دول ناس مسلفيين، الناس دول ليسوا سلفيين، الناس دول حزبيون يتبعون حزبا وجماعة وقائدا وشخصا وكذا، لكن ليسوا سلفيين. السلفية باختصار قال الله قال الرسول، السلفية آثار، السلفية أحاديث، السلفية قراءة من كتب، قراءة من كتب، هي دي السلفية، هذه السلفية، ارتباط بالمنهج السالم. عرفت يا أخي بارك الله فيك إيه الفرق بين السلفية والحزب السلفي؟ الفرق بين السلفية والإخوانية، السلفية والتبليغية، التبليغ كلام محمد إلياس، الإخوان كلام سيف قطب وحسن بن، حزب النور كلام برهامي ومن معه، واخد بالك، وهكذا التكفيريون كلام شكر مصطفى وكلام من معهم، الدواعش أتباع قادتهم، القاعدة تبع قادتهم من ابن بلاد والظواهري وهكذا. إنما مين اللي تبع النبي؟ من الذي يخبر عن الله ورسوله بفهم سلف الأمة؟ لازم فهم سلف الأمة، وإلا كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، يبقى لابد تقدم فهم السلف. هذه السلفية، سلفية تخرج من حولك وقوتك، سلفية تخرج من نسبة القول إليك، سلفية ترفع. ولهذا اوعى تقول شيخي هشام البيلي يقول مثلا كذا، او يرى شيخي كذا، بئس القول هذا، لان ان كان شيخه يقول حقا وهو مرفوع الى السلف فاستدل بكلام السلف، وما قيمة شيخك في هذا؟ وان كان شيخه يخالف السلف فلماذا تستدل بكلام شيخك في معارضة ما خالف السلف؟ ما في حاجة اسمها شيخ هشام البيلي وهشام البيلي يقول واحتتبع هشام البيلي ولا هشام البيلي أبدا، لو قلت ذلك انت حزب آخر متعصب، متعصب، ما في حاجة اسمها هشام البيلي أصلا، لا تتبع. إن دلك هشام البيلي على قال الله قال رسول قال سلف فارتفع، كن ابن أكابر على طول، كن ابن كلمه، عندك ابن تيمية وعندك هشام البيلي تقول هشام البيلي، عندك أحمد وهشام البيلي تقول هشام البيلي، ابدا لا تفعل هذا. لكن لو سالك واحد عن عقيده شيخ يقول والله نعم هذا اعتقاد شيخنا، هذا الشيخ يقرر هذا، لكن لا يكون اصاله هو استدلالك، استدلالك قال الله قال الرسول قال السلف، ما في شيخي هشام بيه ولا شيخ العلامه الامام ولا شيخي السلف الوحيد في الدنيا، هذا كله عصبيه مقيته، شيخك يؤخذ من قوله ويرد، شيخك يصيب اليوم ويخطئ غدا، ان وافق السنه خذ بكلامي، إن خالف السنة فاضرب بكلامي عرض الحائط، قال هذا أجل الناس، قال هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يقول أحمد عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول مالك كذلك، يقول أحمد كذلك، كل الأئمة لا يربطون الناس بهم إنما يربطون الناس بكتاب السنة بفهم سلف الأمة، دعك من هذا المنهج العقيم، شيخك يصيب ويخطئ، إن أصاب فأنت مع الإصابة واحمد الله، وإن أخطأ فقل أخطأ شيخي، نعم الأدب موجود، نعم حفظ حق شيخك موجود، لكن الحق أقدم من شيخك، الحق أقدم من أحمد، الحق أقدم من مالك، الحق أقدم من الشافعي، هكذا أجمعت الأمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنفقن مال الكعبة. قال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. هذا في البخاري. عند الترمذي بسند صحيح أن عبد الله بن عمر سئل عن التمتع في الحج قال قد فعله رسول الله، فقال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك. أبوك ينهى عن ذلك؟ أبوك من أبوه؟ إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر. من أبوه؟ الذي وافقه الوحي. عسى ربه انطلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كن تنزل الآية. لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى تنزل الآية. وافق عمر رضي الله عنه الوحي في كثير من المسائل. لو أمرت نساءك بالحجاب تنزل الآية. أبوك يا ابن عمر، أبوك ينهى عن ذلك. قال يا هذا، الله أكبر، ما أجمل أسئلة في أخوان، ما أعظمها حين ترتقي بها عن شيخك هذا، ما أعظمها. سلفية إلياس، سلفية حسن، سلفية النقيب، سلفية محمد عبد المقصود، سلفية سبرامي، أخي سلفية قديمة. لو وفقوها ماشي، لو وفقوها قلوا وفقوها، لكن سلفية رأسها هذا، اعلو بسقفك، اعلو بسقفك سقفك. قال الله قال الرسول. شوف عمر بن الخطاب، من شيخك عمر؟ في شيخ على وجه الأرض كعمر؟ في أخواني شيخ على وجه الأرض كعمر؟ أبدا. لكن أباك أنا عن ذلك. قال يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. خلاص فعله رسول الله، انت مش بقى ابوك. ويعني بتهددني يعني ابي فعل، ابي ينهى عن هذا، عن هذا النبي ما نهى عن هذا، النبي ما نهى عن هذا. هكذا تتربى الامه على تعظيم السنن والاثار. لو لم تنتفع من هذه الدوره الى هذه المساله كفى، تطلع من هنا وانت معتق. احذر ان تكون كتابيا لشيخك، حتى اذا سددت ما عليك من دراهم ولا تكون عبدا لحزبك. احفظ من الآن، من الآن أعتق رقابتك من الحزبية ومن التقليد الأعمى. كن حرا فما يعدل الحرية شيء، لكن ليس حرية بمعنى أن الإنسان ينطلق يطلق نفسه العناه لسدال. أقصد الحرية من غير قتل رجل معين أو شيخ معين أو حزب معين، وإنما تكون الحرية لكذا. أذكر هذه الكلمات قلتها منذ عدة ليالي هنا نحو من هذه الكلمات. فجاءني واحد يدعني بيحضر ماجستير ولا مهاد الدكتوراه، فجاءني بعد صلاة التراويح وقال لي يا شيخ هشام أنا زعلان منك. قلت له خير؟ قال لي أنت بتسب المشايخ. قلت له أنا بسب المشايخ؟ قال نعم. قال قلت له طيب يا أخي أنا ماذا قلت؟ والله وأنا أعتذر إن سببت أحدا بغير حق، إن كنت سببت أحدا بغير حق فلا أعتذر. أنا ماذا قلت؟ سببت ماذا؟ سببت قلت ماذا؟ أنا قلت ماذا؟ قال يعني ما تتبعوش المشايخ وكذا تتبعوا. طب وهذا سب؟ هذا سب. قال بس تذكرت فلان فلان احنا ما نتبعهمش وهؤلاء خالفوا. قلت طيب وذكر المخالف هذا سب؟ إذا السلف سبابة، السلف يحذر هذا من ذاك، إذا السلف سبابة. قال يا شيخ أنا الآن كنت ناوي أصلي رمضان كله معاك واعتكف، ولكن الان انا خلاص مش هاجي بعد البلاد. قلت له يا اخي احنا لا يعنينا هذا، بس اللي يعنينا الان انك انت تفهم. بارك الله فيك، تعالى معرفك ايه هو السب، ايه هو التحذير من المخالف، واخد بالك؟ عرفناه علمناه. طب عندك دليل؟ طب عندك كذا؟ ما في قط. ومع ذلك اللي في راسه هو اللي في راسه. وكلت ببعض الاخوه، تعالى يا فلان الله يجزيك خير احتسب، اجلس مع اخينا دهوت جزاك الله خير علمه. جلس معه ثلاثة اربع ساعة ما في فائدة. عشان يعرفه يعني هل اتباع النبي، اتباع قال الله قال الرسول قال السلف، دي مسبة لأحد؟ هل لما تحكم على شيخ بانه خالف في كذا يبقى هذه مسبة لأحد؟ مسبة ان تقول قال ابوه امه كذا، لكن انت ترد على مخالف هذه مسبة؟ اذا الصحابة كانوا على هذا والسلف كانوا على هذا، إذا كانوا كذلك. النبي قال الله من يبرأ ليك ما صنع خالد. النبي قال أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ النبي قال يا أبا الله ورسول المؤمنين إلا أبا بكر. النبي قال إذن له بئس أخو العشير. النبي قال أما معاوية فصعلوه قل لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة بن زيد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مش هرد عليه بس أدركت هذه الطائفة لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوا. النبي قال هذا. ابن عمر أول حين صحيح مسلم افتحوا كده لما اكتنفه التابعيان الجليلان فسألاه عن قوم خرجوا قبلهم يتقفرون العلم ويقرؤون العلم ويقرؤون القرآن يزعمون أن الأمر أنف، أن القدر ما يعلم عنه الله إلا إذا وقع. مباشرة ماذا قال ابن عمر؟ قال ابلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. مباشرة مباشرة. هذا أبو سعيد الخدري ولا أبو أمامة البهيلي الذي وقف على رؤوس الخوارج؟ أبو أمامة أظن البهيلي رضي الله عنه. فما يستقيم الدين إلا بهذا، ما يستقيم الدين إلا بهذا. سبحان الله العظيم. نعم. فالسلفية آثار أحاديث. متى يكون الرجل سلفيا؟ إذا كان متبعا للأثر بفهم سلف الأمة. وأين فهم سلف الأمة؟ في كتب السلف. مثل يا شيخ، مثل الإبانة لابن بطة، مثل شرح السنة البربهان، مثل اعتقاد السلف للصابوني، مثل اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، مثل شرح مثل السنة للخلال، مثل شرح ابن البنا وغير ذلك من الكتب. حينئذ سلفي أئمة السلفية في هذا العصر، أئمة السلفية في هذا العصر، إمامهم ابن باز، إمامهم الألباني، إمامهم العثيمين، إمامهم الفوزان. هؤلاء الأئمة ومن على ضربهم ومنهجهم. فمن طعن في سلفية ابن باز فليس سلفيا، من طعن في سلفية الألباني فليس سلفيا، من طعن في سلفية الفوزان فليس سلفيا، من طعن في سلفية العثيمين فليس سلفيا، من طعن في سلفية مقبل فليس سلفيا، من طعن في سلفية ربيع المدخلي فليس سلفيا، من طعن في سلفية هؤلاء العلماء وغير من علماء الأمة الكثر والحمد لله، العباد، الحيدان، كل هؤلاء الحمد لله، الغديان، كل هؤلاء العلماء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، والذين قرروا منهج السلف في الأمة. ومن أحب القرضاوي فليس سلفيا، ومن أحب البنا فليس سلفيا. مش ابن البنا، ابن البنا معانا توفي 471، لكن البنا الذي توفي كم؟ 50، مؤسس جماعة الإخوان. من أحب سيد قطب فليس سلفيا، من أحب عبد المقصود فليس سلفيا، من أحب حسان فليس سلفيا، من أحب حزب النور فليس سلفيا، من أحب جماعة التبليغ والياس فليس سلفيا. خلاص خلصنا خلصنا. وغيرهم الكثير. نعم.
وساق بسنة
يقول ابن أبي حاتم رحمه الله باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد ابن حنبل. باب مش من أحب أحمد، باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. لابد تعرف علماءك وأئمتك، هذا واجب عليك، تعرف الحق وتعرف أهله، وتعرف الباطل وتعرف أهله. نعم. طبعا في إخوانا قد يكون إخوانا بعض الإخوة اللي هم جايين النهاردة أو جدد أو لسه أول مرة يسمعونا، فأنا بس أرجاء منهم معلش يعني ما يزعلش مني، بس نتحاسب آخر الدورة إن شاء الله يوم 29، بس ما يزعلش مني من دلوقتي خلاص. يعني لو جيت مثلا أنا على واحد يعني بتحبه شوية كلام من ده، فبس رجائي بس ما تزعلش مني دلوقتي خلاص. إذا زعلت مني يوم 29 نبقى نتكلم ونتحاسب بقى 29 خلاص. بس ارجو انك ما تقدمش زعلك ولا تحرم من هذا الخير من كتب السلف. خلاص اتفقنا يا جماعه؟ اتفقنا ان شاء الله. محدش يزعل مني قبل يوم 29 ان شاء الله. لما نخلص كل هذه الرسائل باذن الله باذن الله نتحاسب اخر الدوره ان شاء الله. ولا اخالك الا اخا محبا للخير باذن الله. ولو رايتنا نعدل عن السنه، نعدل عن الاثار، نعدل عن كلام في احد بدون ادله ولا برهان، اطرح بكلامنا هذا اضرب بكلام هذا عرض الحائط. نعم نعم.
وساق بسند
فين جرح التعديل؟ اي نعم هات كده موضوعها من الجرح والتعديل للنبي حاتم. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن معين قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل كيف يصعد.
لحظة، قال باب استحقاق الرجل السنة بن محمد أحمد حنبل قال حدثنا عبد الرحمن وثق بسنده عن قتيبة بن سعيد هذا من أجل رجال الكتب الستة يقول إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وثق بسنده عن قتيبة أيضا قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق. وثق بسنده أيضا عن عبد الله بن حسين بن موسى يقول رأيت رجل من أهل الحديث توفي فيما يرى النائم فقلت له بالله عليك ما فعل الله بك قال غفر الله لي فقلت بالله فقال بالله إنه غفر لي فقلت بماذا غفر الله لك قال بمحبة أحمد بن حنبل فقلت فأنت في راحة فتبسم وقال أنا في راحة وفي فرح. ذكر السندي عن عبد الرحمن قال سمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي سمعت أبي يقول إذا رأيتم رجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. ومر معنا في كلام أبي يعلى في طبقات الحنابلة في أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكلام الشافعي فيه وأنه صاحب سنة. نعم.
وساق بسنده عن إسحاق بن راهويه قال دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير فقال ما هذه الأحاديث التي تروونها قال قلت إيش أصلح الله الأمير قال ترون أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا قال قلت إن هذه رواها الثقات الذين رووا الأحكام والصيام قال فينزل ويترك عرشه خاليا قال قلت فيقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه قال نعم قلت فلما تتكلم في مثل هذا
أن تقف عند النص قلنا لك رواه الثقات الذين رأوا الأحكام والصيام. طب لماذا نصف على كلمة الذين رأوا الأحكام والصيام رأوا هذه الأحاديث من رأوا الأحكام والصيام لماذا نصف على هذا يا إخوان؟ إذا قبلت كلامهم في الصيام والأحكام فاقبل كلامهم فين؟ في هذه الصفات. نعم. وإلا كنت تكون صاحب هوى. نعم.
قال الناظم رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير للخير يمنح وإنهم والرهط لا شك فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزح ومن بعدهم والتابعون
بحسن ما حذوا فعلهم
قولا وفعلا فأفلحوا. قال الشارح رحمه الله هذه الأبيات
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح يعني قدم أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان هذا الأرجح. نعم. وهذا الذي اتفقت عليه الأمة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبين في الخلافة. نعم.
هذه الأبيات تختص بترتيب الصحابة وذكر الخلفاء الأئمة الأربعة وإتمام العشرة وفضل معاوية وعائشة وبقية الصحابة رضوان الله عليهم ثم فضل
لماذا نص على عائشة ومعاوية؟ لأن الروافض تنالوا من عائشة ومعاوية ما لا تنالوا من غيرهما وأبي بكر وعمر. نعم.
ثم فضل التابعين بعدهم رحمة الله عليهم. وقد روى في ذلك من الأخبار والآثار ما يكثر، ولكن نذكر منه العام والأتم إن شاء الله. فأما أبو بكر وعمر وتسميته وزيريه فقد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أيدني بأربعة وزراء نقباء. قلنا: يا رسول الله، من هؤلاء الأربعة؟ من هؤلاء الأربع؟ قال: اثنان في السماء واثنان في الأرض. قلنا: من الاثنان من أهل السماء؟ قال: جبريل وميكائيل. قلنا: من الاثنان من أهل الأرض؟ قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
وهذا الحديث لا يصح، حكم عليه المحشب أنه موضوع. نعم.
وقوله: ثم عثمان أرجح.
لكن تقريب أبو بكر وعمر من النبي وكون أبو بكر وعمر وزيريه قد دلت على ذلك الأحاديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم. وكان كثيرا ما يقول النبي هذا: أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر. نعم.
وقوله: ثم عثمان الأرجح، يعني رجح على غيرنا من الصحابة.
وهذا ولهذا الأمة قدمت أبو بكر وعمر. قال ابن عمر: كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. وقال بهذا علي رضي الله عنه الذي تدعي الروافض أنه أفضل من أبو بكر وعمر، على منبر الكوفة قال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما يختلفون في أبي بكر رضي الله عنه، فيقولون: فمن بعد أبي بكر؟ فما يختلفون في عمر رضي الله عنه، فيقولون: فمن بعد عمر؟ فما يختلفون في عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الراشدون المهديون الموفقون رضوان الله عليهم. وساق بسنده عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، يعني علي
ورابعهم علي رضي الله عنه وخليفة المراشد. نعم.
قال: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه: يا أبا، من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعلم؟ قال: قلت لا. قال أبو بكر.
يعني دليل على أنه شيء يعلم، شيء لابد نعلمه الأمة، نعلمه أبنائنا: تعالى يا ولد، تعالى يا عبد الرحمن، يا محمد، يا علي، يا إبراهيم، تعرفون يا شباب، يا أولادي، من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ هذا مما يعرف يا أخوان، مما يعرف من أعداؤه، من أحبابه، من أولياؤه. لابد أن يعرف الأولاد من الصغر هذا الأمر، من الصغر لابد أن يعرف الأولاد هذا، ويعلم الأولاد هذا المعتقد. يكرهون الروافض من الصغر، يكرهون الصوفية من الصغر، يكرهون الفرق من الصغر، يكرهونهم. نعم. ويحبون أهل السنة والجماعة، ويحبون أئمة الهدى ومصابيح الدجى.
قال: قلت: ثم من؟ قال: يا بني، أو ما لا تعلم؟ قال: قلت لا. قال: ثم عمر. قال: ثم بدرته فقلت: يا أبا، ثم أنت الثالث.
نعم. يقول محمد بن حنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما سمي محمد بن حنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة، فقال: يا أبتي، ثم أنت؟ يعني ما قال الثالث من، ما قال الثالث من يا أبي، إنما قال: يا أبتي، ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم.
قال: يا بني، أبوك رجل من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم.
الله أكبر، تواضع رضي الله عنه. والنبي قد قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. نعم.
وساق بسنده عن أحمد بن حنبل عن ابن حنبل رضي الله عنه وقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. فقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعدهم بعد هؤلاء الثلاثة ثم من بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن رسول
كان أحمد رحمه الله يقدم عليا كما يقدم إمام السلف، لكن مراد أحمد أنا واقف عند الأثر، فالأثر الوارد في إجماع الصحابة على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعد ذلك اجتهاد وهو وغيره من أئمة السلف يرون أن علي رضي الله عنه هو الإيه هو الأفضل. نعم. ثم حصل إجماع في ذلك.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ننزل فلا نفاضل بينهم. قال أبو الفتح الحافظ رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه البخاري رضي الله عنه. قال أحمد رضي الله عنه ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة. أولا
أهل بدر يتقدمون من المهاجرين والأنصار. نعم.
أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال
كما قال ابن عمر لما قاموا أحدهم ساعة في سبيل الله خير من عبادة كذا وكذا. وعليه يا أخواني نقول تفضيل ليس تفضيلا باعتبار الجنس بل هو تفضيل باعتبار الجنس والآحاد. فكل واحد من الصحابة أفضل من أي تابعي، طالما أنه صحابي فأنه أفضل من أي تابعي. فالتفضيل ليس باعتبار الجنس، باعتبار الجنس والآحاد. ياسر البرهام يقول باعتبار الجنس، لكن قد يوجد في التابعين من هو أفضل من الصحابة، هذا خلاف ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولهذا شوف يقول أحمد إيه ها وسمع ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. والقرآن يدل على هذا، الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مع أن هذا في الصحابة أنفسهم، فكيف بالصحابة والتابعين؟ فكل واحد من الصحابة أفضل من أي تابعي يأتي بعد. هل أحمد بن حنبل يعدل أحد من الصحابة؟ الكلام لا. هل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية كما هو مشهور عند البعض؟ الكلام لا. فمعاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز لأن معاوية صحابة والصحبة لا يعدلها أحد. ولهذا قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما ذاك الصحابة وخاض الصحابة يا ترى من هم؟ فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فمن ضمن ما قالوا لعلهم الذين صحبوا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين.
هل يحق الواحد يأتي يقول ليسوا في الجنة أو يقول بدلوا بعض رسول الله كما تقول الروافض قبحهم الله؟ الروافض لا يؤمن بهذا الحديث ولا يعتقدون، حتى قال بعضهم الهالك المسمى بحسن شحاتة يقول هي زريبة، أبو بكر في الجنة عمر في الجنة هي زريبة، أعوذ بالله قبحه الله، لأن هؤلاء ليسوا مسلمين يا أخواني، هؤلاء ما يعتقدون بقرآن ولا بسنة. القرآن اللي تقرؤونه أنتم هذا هم يعتقدون أن ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد، والسنة هذه غير ثابتة لأنها من رواية الصحابة وقد كفروا بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد عن الخوارج أيضا الذين طعنوا في علي رضي الله عنه وكفروه. كيف يكفر من هو في الجنة؟ من قال النبي أنه في الجنة؟ وهذا باب الوعد، والوعد ما يتغير ولا يتبدل، وقد مات النبي وعلي في الجنة، ليس لفرقة
تحكم على الصحابة أبدا، وقد حكم الله في كتابه ونبيه في سنته. ولهذا استدل الإمام مالك على كفر من سب الصحابة بقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، فقال ما تغيظ من الصحابة أحد إلا هو كافر. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية ثم قال من غد مثل ذلك فطلع معاوية ثم قال من بعد الغد مثل ذلك فطلع معاوية فقال رجل هو هذا يا رسول الله؟ قال نعم هو هذا. قال ثم قال يا معاوية أنت مني وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين وأومأ بالمسبحة والتي تليها ويحركها.
نعم هذا الحديث لا يصح. نعم.
وساق بسنده عن مكحول بن شداد
ولا شك أن أنصار معاوية من الأمويين الذين تعصبوا له عصبية وضعوا أحاديثا من عندهم، ولا شك أن الطاعن في معاوية وضع أحاديثا من عنده، ومعاوية رضي الله عنه بين هؤلاء وهؤلاء. معاوية صحابي جليل له فضائل، ورد التبويب من فضيلة معاوية رضي الله عنه في كتب السنة، وقال النبي اللهم اجعله هديا مهديا، وسئل ابن عباس كما عند البخاري عن الوتر ركعة وأن معاوية يفتي أن الوتر ركعة، قال ذاك رجل فقيه وكان حريصا على السنة رضي الله عنه، لما أخذ قصة وخرج على المنبر وقال أين علماؤكم بأهل المدينة، وقد كان شديدا في قبول السنة ويحذر الناس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى القيادات في عهد عمر وفي عهد عثمان رضي الله عنه متى النبي هو عنه راض، ومتى أبو بكر وعمر وعثمان وهم عنه راضون، ولم يطعن في علي رضي الله عنه في ديانته، ولا طعنوا في ديانة علي، وإن وقع بينهما ما وقع باختلاف. نعم.
وساق بسنده عن مكحول عن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أرأف أمتي وأرحمها، وعمر خير أمتي وأعدلها، وعثمان بن عفان أحيا أمتي وأكرمها، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها، وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها، وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها، وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها، ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها رضي الله عنهم أجمعين.
نعم أيضا هذا لم يصح.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليهون علي الموت أني قد رأيتك يا عائشة زوجتي في الجنة في الدنيا والآخرة.
إنه ليهون علي الموت،
إنه ليهون علي الموت أني قد رأيتك يا عائشة زوجتي في الجنة في الدنيا والآخرة.
نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها في النوم، وهي في قماشة ملفوفة، وقيل أنها زوجتك في الدنيا والآخرة، فكشفها كان وجيها فإذا هي عائشة رضي الله عنها. نعم.
وساق بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه الذكية
اللبيبة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله أحب الناس إلى رسول الله، جاء عند البخاري من أحب الناس إليك رسول الله؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها. نعم.
وساق بسنده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن آذاها فقد آذاني. قال أبو الفتح هذا حديث صحيح من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي وائل وعن ابن عيينة. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا.
ماشي الحديث موضوع. قال وما من الصحابة إلا من له فضل ومنقبة قد استوفيته في الإنصاف وفضل الصحابة الأشراف، وهذا القدر فدير السلام مقنعي نفع الله به إن شاء الله. طبعا دل هذا على من علامة السنة يا إخواني ونصول السنة محبة الصحابة، فمن أبغض الصحابة فإنه خارجي أو رافضي. قال أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله تتهمه على الإسلام، وقال بعضهم فإنه زنديق، وقيل لبعض الناس في معاوية رضي الله عنه لما سئل عن معاوية فقال يا هذا إن معاوية ستر أصحاب رسول الله فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك. وقال بعضهم ما بالك برجل كان النبي يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. وقال لا 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 لغبار أنفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك، أي لغبار أثاره معاوية ويدافع عن الإسلام والمسلمين وهو مرابط على الثغور، هذا أفضل مني ومنك. هذا رجل، هذا معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي سخر حياته كله خدمة الإسلام. من كمعاوية رضي الله عنه؟ خير ملوك أهل الأرض على الإطلاق، أفضل ملك في هذه الأمة هو معاوية رضي الله عنه، ولا يطعن فيه إلا من يتهم على الإسلام. من يتهم على الإسلام، نعم، إلا من لا يكون سيدا ولا قطبا، كما يقول محمد ابن إسماعيل المقدم يقول في سيد قطب هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، هذا الرجل السيد والقطب الذي غير محمد إسماعيل اسمه ليجعله وصفا لا اسما، ليجعله وصفا لا علما، ليجعله سيدا من السيادة وقطبا من القطبية، ليجعله كذلك، هو الذي طعن في معاوية، هو الذي طعن في عمرو بن العاص، هو الذي طعن في أبي سفيان، وهو الذي طعن في زوج أبي سفيان رضي الله عن الجميع، هو الذي قال فإن أسلوب الكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك الذي كان عليه معاوية وزميله عمرو طعن فيه، هو الذي قال في أبي سفيان لم يسلم إلا إسلام الشفتين ولم يتجاوز الإسلام إسلام الشفتين، وهو الذي قال في هند زوج أبي سفيان أخرجت كبد حمزة فجعلت تلوكه كما تلوك اللبؤة وهكذا. هذا سيد وقطب عند السلفيين، تخيلوا، هذا سيد وقطب، مش سيد قطب، لا، هذا الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، ولئن أمسكت الواحد منهم يقول يا أخي أديب يا أخي مش عالم، تحكمون عليه حكم العلماء، إحنا اللي قلنا طيب هو سيد وقض، إحنا اللي قلنا، إحنا اللي ننقل منه من تفسير في ظلال القرآن على المنابر، إحنا اللي جعلناه من موقفه من المواقف الإيمانية وجعلناها في ما ندرسه أبناء المسلمين كما أدخل أحمد فريد، إحنا اللي جعلناه مثلا في علو الهمة كما جعل ذلك محمد إسماعيل في كتاب علو الهمة، وكما جعل ذلك هذا الثاني حسين عفاني في كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، يقدم للسلفيين مثلا هو مين؟ هو سيد قطب الذي طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. نعم، نهيك بقى عن تفكير المجتمعات وكذا، لكن احنا بناخد بند الصحابة، هذا بند الصحابة، فكيف تمدح رجلا سب أصحاب رسول الله أو سب رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يقول إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، لا يرى خلافة عثمان خلافة رشيدة، ويقول إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا لا يضبط الأمور وكذا، وقد أدخل بني أمية أو كما قال إلى غير ذلك من هذه الكلمات. نعم، يحكم لعيان الصحابة بالجنة، أما من شهد لهم النص نشهد لهم بالجنة، وأما من لم يشهد لهم النص فبعض سلف الأمة شهد لهم بالجنة من القرآن، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة، من الذين أسلموا من قبل وأسلموا من بعد. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، والتوبة تقتضي أنهم يكونون في الجنة، فبعض سلف الأمة قال بأن الصحابة كلهم في الجنة. نعم، ونرجو هذا إن شاء الله، لكن الأسلم أن نقتصر على النص ما رد به النص. نعم،
قال الناظم رحمه الله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
نعم،
قال الشارح رحمه الله في الصحابة وترك ما شجر بينهم والعقاب لمن طعن عليهم وبيان ما في سورة الفتح والسنة، والسنة واردة بهذه الجملة. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال أبو الفتح رحمه الله: هذا حديث صحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح أخرجه مسلم رحمه الله. وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
نعم، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في هذا وهي كثيرة. قال وساق بسرد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشهد على الكفار عمر، وحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي بن أبي طالب، يبتغون فضل الله ورضوانه طلحة والزبير، سيماهم في وجوههم أثر السجود عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل أبو عبيدة بن جراح، كزرع أخرج شطأه فأذره أبو بكر فاستغلظ بعمر، فاستوى على سوق يعجب الزراع يعني عثمان ليغيظ بهم الكفار علي بن أبي طالب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. لكن طبعا هذا تعيين يحتاج إلى دليل، فكل الصحابة إن شاء الله مثني عليهم بهذه الآية. ولهذا قال الحافظ: هذا حديث غريب من حديث الثوري عن ابن جريج، تفرد به الفريابي وتفرد به محمد بن سليمان بن وليد عن محمد بن أبي السريدي. نعم. قال أبو بكر عبد الله:
قال الناظم: وبالقدر المقدور أيقن فإنه.
صنعان يقول: وهذا يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من تابعين، وأن التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد، وإليه ذهب الجماهير. وذهب ابن عبد البر إلى أن التفضيل بالنسبة لمجموع الصحابة لا إلى الأفراد، ولكن هذا مخالف لما عليه الجماهير. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من اللحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قال الشارح رحمه الله: وهذه الست تشتمل على مسائل، أحدها الإيمان.
نعم.
أحدها الإيمان بالقدر.
نعم. ثم ذكر الحديث الأول: هو ضعيف من كذب بالقدر أو خصب به فقد جحد بما جئت به أو كفر بأنزل على محمد. ذكر ذلك حديث لكنها ضعيفة، لكن حديث جبريل عليه السلام مشهور معروف الإيمان بالقدر وبالقدر خيره وشره. ثم ساق بسند عن عطاء بن رباح قال: أتيت ابن عباس هو يكره في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر أو تكلم في القدر؟ فقال: أوى قد فعلوها؟ فقلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني واحدا منهم فقأت عينه بإصبعي هاتين. هذا إنكار أهل السنة والجماعة، إنكار الصحابة على المخالف. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب: العلم وهذا أزلي، الكتابة وهي أقسام، كتابة في اللوح المحفوظ وهي أعمها وأشملها، وكتابة في بطن أمه، وكتابة حولية وفي ليلة القدر، وكتابة يومية ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت. إن كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في الكتاب المحفوظ. وقال سبحانه: ما فرطنا في كتابي من شيء. والكتابة العمورية دل عليها حديث ابن مسعود كما عند مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قطر مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. والكتابة في ليلة القدر واردة في تفسير في الكتاب وفي تفسير الصحابة. في الكتاب: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم. والكتابة اليومية قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، هو سوق المقادير إلى المواقيت، يغني ويفقر ويعز ويذل
ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. هذا هو الإيمان بالقدر. خالف في ذلك طائفتان: الجبرية فقالوا الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، إنما هو مجبور على فعله. والقدرية قالوا الله ليس له إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم. فطائفة القدرية أنكرت إرادة ومشيئة الله، قابلهم الجبرية أنكروا إرادة ومشيئة العبد. أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين والمشيئتين، إرادة الله وإرادة العبد، مشيئة الله ومشيئة العبد، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة رب سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه. وذكر في ذلك أحاديث، منها حديث عائشة الوارث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وأحاديث منكر ونكير أيضا هذه واردة في حديث الفتنة، وهي سؤال منكر ونكير فيسألانه من ربك ومدينك كما جاء في الصحيح. وأيضا ذكروا حديث ابن عمر: إذا مات أحدكم أري مقعده من النار مقعده من الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من صلاته حتى يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسألة الثالثة مسألة الحوض، وهذه أيضا ثابتة يؤمن بها للسنة والجماعة. طبعا عذاب القبر ونعيمه أنكره المعتزلة أيضا، وقالوا هذا لا يصدق عقل، افتحوا القبور لن تجدوا فيها شيئا لا عذابا ولا نعيما. أما الحوض فيؤمن بها للسنة والجماعة، حوض النبي في أرض الخلق، هذا بخلاف الكوثر فإنه في الجنة، ومن الكوثر الذي في الجنة يصب ميزابان في الحوض الذي في أرض المحشر. وهذا الحوض عاجل بشرى المؤمنين، وهو مما يكافأ به ختم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيشرب أهل الاتباع منه، ليس أهل الابتداء الذين خرجوا عن ملة الإسلام ببدعه، إنما يشرب منه أهل الاتباع على قدر شربهم من السنة. ساق بسند هنا عن ابن عمر أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه صعاليق المهاجرين. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد ولا ينكحون المتمتعات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. وهل لكل نبي حوض؟ نعم لكل نبي حوض، وقد حسن حديث بعض أهل العلم فهل لكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي، لأن أعظم الناس أتباعا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة في الميزان، بتوزن الأعمال، وهو ميزان حقيقي عند أهل السنة لو كفتان، الأعمال تتحول إلى أعيان فتوزن، وطارة يوزن العامل مع عمله، وطارة توزن الأعمال، وطارة توزن الصحائف التي فيها الأعمال، كل ذلك ورد به السنة. وهل هو ميزان واحد ولا لكل رجل ميزان ولا لكل أمة ميزان؟ لأنه قد أفرد وجمع، والذي يظهر أنه ميزان واحد، ولكن هذا الجمع بتعدد ما يوزن عليه. وهذا الميزان الحسنات والسيئات. أما المتقون فلهم يدخلون الجنة إن شاء الله، وأما الكافرون فإنه لا توزن له بأعمال على الصحيح بل إلى النار والعياذ بالله. وأما الذي توزن له الأعمال فالذي عنده صالحات وعنده سيئات فتوزن أعماله، فإذا ثقلت موازينه الحسنة دخل الجنة، وإذا ثقلت موازينه السيئة دخل النار، وإذا استويا كان من أهل الأعراف الذين يدخلون الجنة بعد ذلك. هذا مذهب السنة والجماعة. خالف في ذلك القدرية المعتزلة، فقالوا الميزان ليس يوجد ميزان حقيقي، كيف توزن الصلاة وهي معنوية؟ قالوا لكن الميزان هذا كناية عن العدل فقط، عدل الرب سبحانه وتعالى. ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة ثم يؤتى بالميزان ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منه مد البصر فيها خطاياه وذنوبه،
ثم يؤتى بالسجلات فتوضع في كفة، ثم يخرج له قرطاس مثل هذا وأمسك بإبهامه على نصف إصبعه التي للدعاء فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. جاء في الرواية ولا يثقل مع اسم الله شيء، فدل هذا على أن البطاقة الصحيفة قد توزن. المسألة الخامسة، من يخرج من النار بشفاعة رسول الله. إثبات الشفاعة أيضا، وهذا مذهب السنة والجماعة، الشفاعة لأهل الكبائر. المعتزلة والخوارج منعوا الشفاعة لأهل الكبائر، وإن اعتقدوا الشفاعة لخلاص أهل الموقف مما هم فيه، لكنهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر لما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة، إلى آخر الحديث. ولهذا ساق هنا حديث أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك. قال فتجلى لهم. قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينطلق بهم فيتبعونه، ويعطي كل إنسان منافق، كل إنسان منافق ومؤمن نورا، أو يعطى كل إنسان منافق ومؤمن نور، وتغشاهم ظلمة، ثم يتبعونه، ثم يتبعونه المنافق على جسر جهنم، ثم إيه؟ أظن المنافق يتبعه أو يتبعونه المنافقون على جسر جهنم في كلاليب وحسد تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافق وينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالكمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء كوكب في السماء، ثم كذلك حتى تحل الشفاعة فيشفعون، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله ممن في قلبي ما يزل شعيرة، ويجعل بفناء الجنة، ويجعل لأهل الجنة نهر يفور عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل الله حتى يجعل له يعني الله الدنيا وعشرة أمثالها. وحديث الشفاعة كثيرة جدا، منها أيضا حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله تعالى لي الوسيلة، لا يسألها لي عبد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. المسألة الأخيرة في هذه الأبيات، لا قبل الأخيرة، مسألة الصور والنشور. ساق فيها حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به مستعدا نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد لي طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. فإن نفخ في الصور ثابت ونفخ في الصور، وقد وكل الله به ملكا هو إسرافيل عليه السلام، وهو من أعظم الملائكة، أعظم الملائكة ثلاثة: ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل. وإنما هم أعظم الملائكة لأنهم موكلون بما فيه حياة، فجبريل بما فيه حياته القلوب وهو الوحي، وميكائيل بما فيه حياة الأرض من المطر والإنبات، وإسرافيل بما فيه حياته الأجساد حين ينفخ في الصور. المسألة ثم ساق حديث عائشة رقم 60 عن مسروق قال قلت يا عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط يا ابنة الصديق، على الصراط يا ابنة الصديق. المسألة الأخيرة في إثبات الإيمان بالوعد والوعيد، ساق بسنده عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم أنا أهل التقوى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل المعاصي تحت الوعيد، تحت مشيئة الرب سبحانه، متوعدون تحت مشيئة الرب، إن شاء غفر وإن شاء عذب، لما جاء من حديث عبادة ابن الصامت
رضي الله عنه أن النبي قال بعدما ذكر بيعة النساء قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني من الحدود، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء إيه وإن شاء عفى عنه. طبعا في باب الوعد والوعيد أهل السنة وسط بين طائفتين، بين طائفة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وبين طائفة الخوارج يقولون لا يخرج من النار صاحب معصية. أهل الجنة أهل السنة يقولون أصحاب المعاصي متوعدون بالنار، إن شاء الله عاقبهم ثم يخرجون إلى الجنة بعد ذلك إن شاء الله، وإن شاء عفى عنهم من أولها فلا يدخلون النار. وقال صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار، يعني تحت المشيئة. ثم قال رحمه الله ذكر قصة عمرو بن عبيد لما جاء إلى أبي عمرو بن علاء فقال يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟ طبعا عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة، قال أيخلف الله وعده؟ قال لا. قال أفرأيت من أوعده على عمل عقابا أيخلف وعده؟ لأن هو طبعا عمرو بن عبيد يرى أنه صاحب الكبيرة لما يدخل النار يخلد فيه، لأنه إذا مات على ذلك كفر، وإذا دخل النار خلد لأنه كافر. فعمرو بن عبيد المعتزلي بيقول أبي عمرو بن علاء أيخلف الله عز وجل وعده؟ قال لا. قال أفرأيت إذا وعد على عمله عقابا أيخلفه؟ وعد عقابا أيخلفه؟ فقال أبو عمرو بن علاء من العجمة أوتيت، لأنك أعجمي لست عربيا. ثم قال إن الوعد غير الوعيد، إن العبد لا يعد عارا ولا خلفا أن يعد شرا ثم لا يفعله، بل يرى ذلك كرما وفضلا، إنما الخلف أن يعد خيرا ثم لا يفعله. قال فأوجدني هذا في كلام العرب؟ قال نعم، أما سمعت قول الأول وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي؟ في فرق بين الوعد والوعيد. أبو عمرو فعمرو بن عبيد مش عارف الفرق بين وعد وعيد، بيقول له أترى أن الله عز وجل إذا أفرأيت من أوعده على عمل العقاب، من أوعده على عمل العقاب إزاي؟ الله ما يعد بالعقاب، الله يعد بالثواب لكن يتوعد بالعقاب، فالوعيد غير الوعد، الوعد بالإثابة والوعيد بالعقاب. هو بيقول أوعده عقابا يبقى جعل الوعد مكان الوعيد. شوفهم الخطر رهيع، عمرو بن عبيد يخلد في النار لأن عنده أن الله لا يخلفه إيه؟ وعده، وهو ليس في المسألة. الله لا يخلف وعده لما يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، لكن يخلف وعيده لما يقول الزاني في النار والمرابي في النار، فقد يخلف ذلك ويشاء ألا يعذب لحسنات عند هذا الرجل. يبقى الوعيد يخلف، ولهذا نحن نقول باب الوعيد تحت المشيئة، إنما الوعد هو الذي لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. لا، الكبائر إذا تاب العبد منها ما يقال تحت المشيئة، هذا يغفرها الله له، أما إذا مات لم يتب منها هذا تحت المشيئة. والكبائر إنما تكفر بأشياء كثيرة ليس فقط بالاستغفار، قد يكون الإنسان حسنة كبيرة مثل حسنة بدر، فمالوا ما شئت فقد غفرت لك، قد يكون عند الحسنات الكبيرة لتمحو بعض الكبائر فليس فقط بالاستغفار. وكذلك البلايا التي يتعرض الإنسان من المحن حتى الشوكة وصابها يشاكها، فهذه البلايا قد تكثر أيضا خطايا، المكثرات كثيرة. طيب نعم.
قال الناظم رحمه الله وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على
السنة. يبقى الرجل سلفي كيف لما يمشي على هذه الأصول؟ أنا رجل مثلا سلفي، يبقى لابد أكون علمت طلاب السلفي، يعني يا أخواني الآن لما نختم المتن ده بس المختصر هذا، يبقى أنت علمت السلفي الإيمان، الصحابة، الوعد والوعيد، أصحاب الكبائر، الشفاعة، الاتباع، مجانبة أهل الأهواء، القول في القرآن، خلاص كل هذه المباحث مررت عليها كلها في رسالة واحدة، في رسالة واحدة مررت على هذا. إنما تقول شيخ سلفي مثلا من 30 سنة بيثبت سلفيته، يثبت سلفيته مرتاحه مقصر فيها بس كده. طب ممكن تبنى كلامه في الإيمان؟ لا والله، لو مؤاخذة يعني ما سمعناش بيتكلم في الإيمان، عدم لو مؤاخذة يعني ما عرفش. طب ممكن تجيبنا كلامه في في انت بتقول مش من الخوارج، ممكن تجيبنا كلامه في الحكم في الامامه وبالسمع والطاعه؟ لا والله ما اعرفش صراحه. فسلفي باي اماره، رساله واحده، انت نفسك كشيخ بتعرض عليها، تعرض عليها. يعني يجي لك مثلا واحد خلاص مر شرح هذه الرسالة، مر خلاص الحمد لله هذا عن معتقد أهل السنة والجماعة، هذا عن معتقد أهل السنة والجماعة، صدر منه فعل لعينه، هذا بقى ينظر يقال تعالى نراجعك فيه، تعالى انت صدر عنك هذا، هذا خلاف منهج أهل السنة. والله لو أصر عليه خلاص يخرج من السنة، لأنه ليس باللازم أن الإنسان يكفر بكل السنة حتى يخرج من السنة، لا، ولو خالف أصل واحد بس يكفي، لو خالف أصل واحد. نعم. فعندك مبحث الإيمان، مبحث الإيمان، ما معتقد أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، خمس نونات: قول اللسان، تصديق أو اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى خمس نونات: قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، كلها عبارات للسلف وردت وكلها لا تعارض بينها. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل. لما قالوا السنة وعارفون الإيمان بينه قول وعمل، معناه يا ابن الحلال أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا اجتمع القول والعمل، فلا يكون إيمان بلا قول ولا يكون إيمان بلا عمل، فمن ترك العمل كفر كلية، فلم تتحرك جارحته للعمل كفر، كما أن من ترك القول كفر. فكل فرقة عرفت الإيمان عرفته بما إذا لم يأت به العبد لا يكون مؤمنا، ولهذا خالف في ذلك طائفتان: المرجئة والخوارج والمعتزلة. أما المرجئة فقال الإيمان معرفة كما قالت الجهمية، فمن لم يعرف ليس مؤمنا، ومنه من قال إيمان قول لسان، فمن لم يقل بلسانه فليس مؤمنا، ومنه من قال الإيمان تصديق بالجنان، فمن لم يصدق لم يكن مؤمنا، ومنه من قال الإيمان قول لسان وتصديق الجنان، فمن لم يقل ولم يصدق لا يكون مؤمنا. إذن هذا ماهية الإيمان. فعند من يقول الإيمان بأنه قول لو ما في تصديق هو مؤمن، وعند من يرى الإيمان تصديق لو ما في قول فهو مؤمن. ولهذا تدرسون أنتم في الكتب خلاص أن الإيمان هو التصديق وعليه، فلو لم يقل فإنه يكون مؤمنا، لكن يقولون لابد من القول حتى تترتب أحكام الدنيا بس، لكن هو مؤمن من غير القول. الأشعرة يقولون هذا، هو مؤمن من غير القول. طيب الطائفة الثانية الخوارج والمعتزل، عرفوا الإيمان بين القول اللسان وتصديق الجنان وعمل جروح الأركان. ألا تم هما زي أهل السنة هو؟ لا، من زي أهل السنة ليه؟ لأنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، فعندهم الإيمان شيء واحد، إذا زل بعضه زل كل، فلو ما صام كفر، لو ما زكى كفر، لو ما كذا كفر، شيء واحد. لكن أهل السنة والجماعة الفرق بينهم وبين الخوارج إيه؟ أن العمل عندهم، أن الإيمان عندهم شعب، فإذا زالت شعبة من الإيمان لم يزل الإيمان حتى تزول الشعب كلها، حتى تزول الشعب إيه؟ كلها. هذا الفرق بين ما نذهب إلى السنة والجماعة وما نذهب الخوارج والمعتزلة. طيب يبقى الخوارج حطت ما هي للإيمان والمرجع حطت ما هي للإيمان، من لم يأتي بالما هي يكون كافرا. أهل السنة حطوا ما هي للإيمان، إيه هي؟ قول وعمل. فإذا ما عنده عمل جارحة كلية، لو عمل وترك فقد أتى بأصل عمل جارحة، أما إذا لم يكن عنده عمل جارحة قط فليس مؤمنا، ولو ادعى القول والتصديق لأنه يكون مكذبا لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. فلو كان عنده قول وتصديق حقيقي وعمل قلبي حقيقي لدفع ذلك إلى عمل الجارحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. والخلاف شيخ الإسلام يقول خلاف مع المرجئة خلاف حقيقي إذا اعتقدوا أن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل. أما إذا اعتقدوا أنه قد يوجد في القلب، إذا وجد في القلب إيمان لابد أن يقابله عمل، فسواء قالوا العمل من الإيمان أو ثمر من ثمرات الإيمان فالخلاف صوري. إذن متى يكون الخلاف حقيقيا مع المرجئة؟ على كلام شيخ الإسلام إذا وجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل جارح، يبقى احنا مخالفين خلاف حقيقي. طب الآن الحزب الرسلاني كله بما تعرفون الذين يرون أن العمل شرط كمال وأن العمل يثبت بلا إيه؟ بلا إيه؟ بلا عمل، أن الإيمان يثبت بلا عمل، ولم يصرح بذلك رئيسهم لكن سكت عن من صرح في هذا. قال هنا جعلوا العمل شرط كمال، بمعنى إذا ترك العمل كلية ليس عنده جارحة تتحرك فإنه مؤمن ناقص الإيمان. طيب مؤمن ناقص الإيمان الذي يقول هذا القول، الخلاف معه حقيقي ولا صوري؟ على كلام شيخ الإسلام هذا خلاف حقيقي، فأهل السنة لا يرون إيمان من لم يعمل، فلا إيمان لمن لا عمل له، لا إيمان لمن لا عمل له، فلا بد أن يأتي بالعمل الذي هو أصله وأصل العمل. أما كمال العمل وكمال الشعب فهذه يتفاضل فيها الناس، فمن تارك للعمل الواجب ومن تارك للعمل المستحب، أما أصل العمل فلا بد أن يوجد أصل العمل، لا بد حتى يكون مؤمنا. وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مشرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينما وفي الوزن يرجح.
ولهذا الذي يقول بأن العمل يثبت، أن الإيمان يثبت بالعمل، يبقى عنده الإيمان يا أخواني قول وعمل ولا قول؟ ما هو دلوقتي إذا لم يكن عمل فهو الرجل مؤمن، يعني أنت أثبتت إيمانا هو بالعمل، إذا ما قيمة أن تقول الإيمان قول وعمل وأنت تثبته بلا عمل؟ ما قيمة ذلك؟ نعم.
قال وهذه مسألة الإيمان وفيها فصول، أحدها أن الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فالباطنة أعمال القلب وهو التصديق، والظاهرة هي أفعال البدن والواجبات والمندوبات، خلافا للأشعري في قولهم الإيمان والتصديق في الشريعة واللغة جميعا، وأن الأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيمان. ويفيد هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق، وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق لأنها عبارة عن التصديق. ودليلنا قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فوصفهم بالإيمان الحقيقي بوجود هذه الأفعال. وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فأطلق عليها اسم الإيمان وهي أفعال.
وقال النبي الإيمان بضع وسبعون خصل على أشهد أن لا إله إلا الله وأدنى مصدر الأذى عن الطريق وأن الحياء أشهر بجمع الإيمان، كل هذا دخول العمل في مسمى الإيمان. لاحظوا يا أخواني أن الفرق هذه ليس معنى مذهبهم زي المرجع وكذا أنهم لا يرون أن تعمل، لا، المسألة عندهم أن العمل لا يدخل في ماهية الإيمان للمرجع، ولهذا يقولون الأعمال والأقوال شرائع، ولهذا مرجعة الفقهاء يرون أنك ستحاسب على ترك العمل، بس العمل فقط ما يدخل عندهم في مسمى الإيمان، فالإيمان ثابت بلا عمل، بس يرون أنك تعاقب. المرجعة هؤلاء اليوم ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون إيه؟ يقولون يعاقب على ترك العمل، لكن لو ترك العمل يعاقب على ترك العمل، لكن لو ترك العمل فهو مؤمن. والمرجع يقولون يعاقب على ترك العمل، لكن لو ترك العمل فهو مؤمن. الخلاف واحد بس، أن المرجع المعاصرين الآن يقولون بدخول العمل في المسمى، وأن المرجع الأوائل في غاية الصراحة، ناس صرح مع بعض لا يدخلون العمل في المسمى. ليه؟ لأنهم لو أدخلوا العمل في المسمى، المرجع لو أدخلوا العمل في المسمى لنفوا الإيمان بانتفائه. فجاءت الملفقة فمن جهة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، ومن جهة أثبتوا الإيمان بلا عمل. فنقول لفقتم بين مذهب أهل السنة في إدخال العمل وبين مذهب المرجئة في إثبات الإيمان بلا عمل. واضح يا أخوان؟ إنما المرجع صرح مع بعض سواء بكل الفرق، لو عند الجهمية إن الإيمان قول هيكفروا بترك، هما لا يكفرون إلا بترك المعرفة، عشان كده الإيمان عندنا معرفة. باختصار باختصار باختصار، كل فرقة من الفرق سواء من أهل السنة أو من غيرهم عرفوا الإيمان بما إذا ترك كفر العبد بتركه. ثاني، باختصار شديد، جميع الفرق عرفت الإيمان بما إذا ترك كفر العبد بتركه. وعليه فالعرف الإيمان بالمعرفة يبقى يكفر عنده بس بترك المعرفة، والعرف الإيمان بالقول يبقى يكفر عنده فقط بترك القول، والعرف الإيمان بالفعل بالتصديق يبقى يكفر عنده فقط بترك التصديق، والعرف الإيمان بين قول وعمل وقول وعمل يبقى عنده يكفر بترك القول أو بترك العمل. هيقول طب ما احنا زي الخوارج. نقول الخوارج يرون العمل شيئا واحد، إذا زال بعضه زال كله، وهذا خلاف النصوص الشرعية. إنما رسالة الجماعة يرون الإيمان شعابا، ولهذا نحن نختلف مع الخوارج في نونين، زيادة الإيمان نقصان الإيمان. هذا باختصار. يبقى الذي يقول الإيمان قول وعمل ويثبت الإيمان بلا عمل يكون قوله موافق لأهل السنة ولا مخالف؟ انتبهوا يا أحبابي، انتبهوا يا أحبابي، لأن مذهب المرجئة بدأ يسري الآن. في السلفيين زعموا خلاص رد بيان في تحذير من شام البيالي. ليه؟ ما يراش العمل شرط كمال، ما يراش العدل بغير الكفران. إنه لمن المصاب العظيم أن تصاب السلفية في مقتل. تحذر مني أنا عشان أنا لا أرى العزل بغير مكفر، ما يراه حبيبك صلى الله عليه وسلم، ما يجمع عليها أهل السنة والجماعة. قال النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. بتحكمنا أنا، حكمنا الحس سعود ومن قبل كده حكمت الناس لما استدلوا بحس الحسين وابن زبير وابن جبير، وقدت لهم بالمرصاد لما قال لك ابن الزبير وابن جبير والحسين، وقلت قال رسول الله. ثم لما جاءك آل سعود رصدت في آل سعود، وانت بتخالف من يقول ابن زبير وابن جبير وحسين. سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من الفهم حين يقرر منهج المعتزلة تحت مسمى أهل السنة والجماعة. فالذي يرى العزل بالكفر فقط، واحد ما طلع حاجة يقولك ده انا لقيتها كانت ضايعه ولقيتها. ده معنى كلامها ايه يا ابني انت رخري؟ ما هو خلي بالك فيه كل واحد كده فيسل كده يطلع على ايه، على صفحات، كل واحد يطلع لك من المشايخ كتب قوي يقول لك اصل فرق بين العزل والانعزال. يا ولا عزل وانعزال ايه يا ابني الفرق بقى؟ يقول لك هو لا يجوز العزل بس يجوز يجوز العزل بس هو لا يجوز الانعزال. هو لا يجوز العزل، لا لا هو هو ينعزل لا يعزل، لا يعزل بل هو لا ينعزل بل يعزل، هو لا ينعزل. ما مش عارف اصل كلام بقى المتاخرين، فخلي بالك هو ايه، هو فين ايد اليمين؟ ايد اليمين اهي الحمد لله، خلي في ايد اليمين الايه الانعزال، هو لا ينعزل بل هو يعز. يعني ايه؟ يعني لو عصى هو زي ما هو ما ينعزلش في المعصيه، بس لو امه الحل والعقد يعزلوه يعزلوه. ففي فرق بين العزال والعزل. ماشي، من الذي قال ذلك؟ طيب والنصوص قال لك خلي بالك بقى، ده في حاجه ثانيه انت ما كنتش واخد بالك منها انت ولا غيرك. ايه قال لك بقى؟ اصل النصوص اللي حرمت الخروج انما ده على عوام الناس، انما فيه نصوص قالت ان اهل الحل والعقد يعزلوا. يبقى نحمل النصوص في النهي عن الخروج والعزل على ما اذا صدر هذا من ايه، من عموم الناس، انما لو صدر من اهل الحل والعقد فلا بأس، هذا جائز. اهلا، وما احنا قعدنا سنتين نقول يا محمد يا حسن يا عبد المقصود يا بتوع الخروج يا بتوع الصورات يا بتوع المظاهرات، ويجيبون لك كلام موردي نقول موردي، يجيبون لك كلام جواني قول جواني، عاوزين الكلام اللي في كتب السلف والأمة أجمعت ما في عزل. النووي في صفحة واحدة في التلت الأخراني من الصفحة اللي على إيدك اليمين يقول لك إيه، واما قتالهم الخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقطهم ظالمين، وهذا خلاف الاحاديث والاثار، واجمع اهل السنه انه لا ينعزل بالفسق. كويس قوي، ونسب هذا القول للمعتزله وهو وجه ضعيف عن بعض اصحابنا. خلاص، فجينا في الثوره الاولى رددنا عليهم بالايه، بالاجماع اللي هو اللي فوق، واما قتلوهم الخروج عليهم فحرام لجميع المسلمين، رددنا عليه. فالاولين دول خالفوا الاجماع في الخروج، والاخرون خالفوا الاجماع فين؟ في العزل، وقالوا ينعزل بغير مفسق اذا راى اهل الحل والعقد كذا. اللي يعزل هو الامام مش اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد يعزلهم الامام لكن يعزلوا الامام هات له نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعزلوا ليه؟ عشان ظالم، لا يجوز. طاصل. يعزلوا ليه؟ عشان فاجر، طاصل. يعزلوا ليه؟ عشان ضيع الأمة، تكون هلكت أمتي على يد غيلمة من قريش. تعزلوا ليه؟ عشان بآخر الصلاة عن وقتها، يكون أئمتنا يؤخرون الصلاة عن وقتها. تعزلوا ليه؟ عشان بيضرب الظهر ويأخذ المال، وإن ضرب ظهر وأخذ ماله. تعزلوا ليه؟ عشان مبتدع ضال يهدون بغير هدي ويسترون بغير سنتي، ولا زالوا تحت أئمة البدع ولا يخرجون عليهم. قال أحمد هذا خلاف الآثار في دولة البلدان. يعزلوا أهل العل والعقد ليه؟ ما النص الذي سيستعمله أهل الحل والعقد في هذا العزل؟ ما النص؟ وكذلك العمل شرط كمال، شرط كمال، شرط كمال. طب أنا عاوز كتاب سلف واحد واحد. الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان الكبير لشيخ الإسلام، الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. أهو شو بقى كتب متخصصة أهو الإيمان. ممكن تجيب لي أن الأعمال الصالحة عند أهل السنة والجماعة شرط كمال؟ ممكن تجيب لي كتاب واحد واحد يطلع واحد كذا يقول لك إيه؟ عامل لك محاضرة اسمها بيني وبين الشيخ هشام، يقول لك اصل ما انكرش الامام الصالح لا الا الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان بس، بس جبنا لك الشيخ الفوزان،
والحيدان والغديان. وصالح آل الشيخ وعبد عزيز آل الشيخ واللجنة الدائمة والسحيمي والمدخلي والجبري، جبنا لك الدنيا كلها مش بس الفوزات. انت بقى معاك مين؟ قال لك ده ابن حجر قال الكلام ده في الفتح، وابن باز ما علقش عليه، ما انكرش عليه لو واحد اسمه علي الشيبي. ابن باز سئل عن هذا، انت ما علقتش على هذا الموضوع، قال ربما فاتني ولم انتبه اليه. الكلام واضح اهو، واضح. بتكذب ليه لما انت راجل بتاع نشر الاخبار وفي عام 1406 وبالتحديد كذا دخل هذا المصلى مش عارف ايه وقال مش عارف، وجاء محمد قطب باصرا عليه يا صفر الشوالي ومش عارف وكذا كذا. ولما دخل العلامه الالبانيه المملكه العربيه السعوديه، وكان احنا بنقرا نشر الاخبار، ما كانش علماء السعوديه يعرفوا حاجه عن السلفيه لما دخل الشيخ الالباني. طعن صريح وتقرير لمنهج الايه المرجئه تحت مظله الدفاع عن الشيخ الالباني. من كنت مال الشيخ الالباني؟ هذا الالباني فاروني مثله. الالباني اللي يتبع منهجه، الالباني ينشر كتبه، الالباني اللي يحول منهجه منهج عملي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. لكن يستغل الالباني عشان يمرر منهج معين؟ لا. ازاي؟ رد على شامل بيه. شامل بيه يقول لك ما فيش حاجه اسمها عمل شرط كمال. هات لي من كتب السلف ان الايمان قول وعمل، وان الايمان يثبت بالعمل مطلقا، وان الاعمال شرط. انا بقى اجيب لك ان الاشاعره يقولون والاعمال الصالحه كلها شرط كمال. عارف واحد اسمه بيجوري؟ عارفه؟ عارف. عارف واحد شرح الجوهره؟ عارف. ارجع يا اخي اقول لك الحاجه، انت درست في الازهر؟ افتح كتاب اولى اعدادي، ثاني اعدادي، ثالث اعدادي، هتلاقي كده والاعمال الصالحه شرط كمال. وشرط كمان الناس صادقه مع بعضها. ليه اصلا هو بيثبت العمل بلا هذا، بيثبت الايمان بلا هذا العمل؟ انما احنا عندنا لا. يا ابن باز الاعمال عندك ايه؟ داروك. يا فوزان داروك. ده كذا داروك. وخلى الفوزان فقط هو اللي بيقول كده، وخلى هشام البيه راح سرق في فتوى، راح سرقها من الفوزان، خبى التسجيل ووقع الفوزان. وقعوا الفوزان له كلام ظاهر وباطن. هشام البيه استطاع يضحك بقى على الفوزان ويجيب منه كلام في الخفاء كده، لانه الفوزان قال لي الذي لا يعتقده، فانا سرقته. انا سرقته. قال لي الذي ايه؟ لا يعتقده. طيب يا سيدي انا حرامي وسرقته. طب واللي ساله في الدرس واجاب نفس الجواب برضه سرقها؟ طب ولما كتب بيديه اسئله في واجوبه في الايمان برضه سرقها؟ يعني بقى الدنيا كلها حراميه؟ لما جت عندي بقى الدنيا كلها حراميه؟ يا عم انا حرامي بيني وبين الله. يقول لك اصل احنا شيخنا الفقه فوزان لا يسمح بالتسجيل. شيخك الشيخ فوزان يكونش انا مثلا كنت سمكري هناك ولا حاجه. شيخك الشيخ فوزان زي ما انت قاعد كده قاعد 12 سنه. شيخك الشيخ فوزان التسجيل موجوده لا احد يمنع. شيخك الشيخ الفوزان هذا وانا بساله في تسجيلين مش تسجيل واحد. تسجيل مغربي او جزائري لا ادري اي الجنستين، وتسجيل مصري. تسجيل مغربي في فمه ساله عن حكم التصوير لما يطلع بشاشه موجوده على الخارج اللي هو البروجيكتور هذا. وتسجيل مصري احد الاخوه حطه وانا بسال، انا ما معيش تسجيل الاخ اللي سائل عن مساله الايه اللي انتوا سامعينها على الامر هذا. تسجيلان تقابل مغربي او جزائري مع مصري، ودخل الشيخ بيته واتفق الجزائري مع المصري ان يتبادل ايه الفتوى بينهم. هذا التسجيل ايه اللي سرق؟ وكنا مشرقين في شروق الشمس، جو جميل وكل حاجه تمام. ايه بقى؟ مين اللي قال لك بقى؟ اطلعت. قال لك الشيخ الفوزان ان هو لا يسمح بالتسجيل. قال لك قال هذا، ما في احد يمنع من التسجيل يا اخواني، ما في احد. مشايخ يبثون العلم، العلم يبث، ما في احد من الشيخ عرفت ورايته انا، والحمد لله شرفنا بمجالسه كل هؤلاء. ما في احد قال لا تسجل لي. مين اللي قال كده؟ لكن ما يبقى في مجالس خاصه مش مسائل علميه ايضا، مجالس بقى خاصه يقول لك انا رحت وعملت وسويت وجيت وعيالي واولادي ومراتي ومش عارف ايه، ما تسجلش الكلام ده. ايه
لكن كلام علم. واحد واحد اقول لك على حاجه, واحد سجل لي فتوى يا شيخ حكم مش عارف محمد حسان مش عارف كذا 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 كذا, قلت جهال بمنهج السلف, مبتدع جهال بمنهج السلف, وحطيت السماعة. واحد منين؟ من كندا تقريبا. خلاص خلاص, وانا في مكتب بعد نص ساعه واحد بيتصل علي, شيخ في فتوى منشوره على النت بتقول انك انت بتقول المشايخ لا جهال بمنهج السلف ومبتدع. قلت له اه نعم انا اقولها, سمعت الفتوى, اذا هي الفتوى من نص ساعه اللي كانت لسه متسجله معايا فورا الان, اقول بقى ده تسجيل مسروق وازاي دخلني فني ليه؟ انا انصح هذا الرجل, يعني انا اقول لهذا الرجل كذا والاخرين غير هذا الكلام, ان كان هذا دين فلا بد من نشره. واحد يسالني يقول لي مثلا انا طلقت زوجتي ثلاثه, هل يقع الطلاق ثلاثه ويقع واحده ولو واحده وطلعها على النت او يكتب في مقال ان هو تالي شامل بيري وفاد كذا, اقول ازاي صرخ؟ هل استاذنني؟ علم يبذل الناس, انما المجالس الخاصه بالامانات ما احد ينقل هذه المجالس الخاصه بالأمانات. انما شيء يتعلق بالعلم ما في مشكله. ولهذا انتم ما سمعتوش عن كلمه روايه مسروقه ومسروقه الا فتوى واحده بس في حياتكم كلها. ايه هي؟ فتوى مين؟ فتوى هشام البيري اللي هي فتوى الفوزان. قال ما انتوا قلتوا عايزين مشايخ, ادي مشايخكم. طيب يا شيخ راشد, واحد اسمه هشام البيري قال كذا 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 كذا, يبقى طالع لك مش طاعه. طب دي مش مسروقه ولا حاجه, ها؟ مفيش فايدة. طب نفس كلام الشيخ فوزان كتبه بيده, مفيش فايدة, مفيش فايدة. يبقى إذا تغيير الحقائق ديت وبس منهج المعتزلة وبس منهج المرجئة هذا ما لا نوثق عليه أبدا. أو منهج الطعن في العلماء بقى اللي جالك من الصعيد, العملية وكل فوزان متناقض والألباني مش عارف إيه وابن تيمية نفسه مستلفي, فاحذروا يا شباب الله يكرمكم, احذروا الحاجات ديت. ولهذا أنا أقول لكم اعكفوا على كلام اهل العلم الكبار. عايز تسمع, اسمع الفوزان, تسمع هشام البيري ليه؟ اسمع الفوزان واسمع الغديان, اسمع للالباني, اسمع لابن باز, اسمع العلماء الكبار وترب عليه وصير على طريقته. ولما تلاقي طالب علم هيربطك بهذا, طالب علم معروف, طلب عند المشايخ معروف بمسالكه, ملوش شذوذات, ملوش اهواء, ملوش مجاملات. مره فلان مبتدع هو نفسه سني, مره فلان راس حربة اهل السنه والجماعه, ومره فلان ده مبتدع ما يعرفش الارنب له كام رجل. فبيقرب هو ما يعرفش ادم له كام رجل ولا العصفور له كام رجل, وزي يبقى راس حرب اهل السنه والجماعه. لا ازاي ممكن واحد يبقى راس حربه لاهل السنه وما يعرفش اصلا الارنب له كام رجل؟ الارنب له كام رجل؟ اربعه. عجيبه والله العظيم. يتقنون الالفاظ هذه بس, هذا الذي يتقنون من الدنيا فقط. طب راس حرب ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ انت كنت بتمدح الشيخ هشام البيري, تقول والراجل والحركه والجهد والهمه اللي بيشرحه هشام البيري, انا مش عارف ايه, مش عارف ايه ده, هم اللي بيقولوا يعني. قال لك اصل انا كنت بمدح الجهد مش بمدحه بالسنه, انا كنت بمدح الجهد. شوف الكلام, شوف الجرح والتعديل, بيمدح الجهد. طب انا جهدي بدعه تمدحني ازاي؟ ده هو تمدح بقى, امدح الخوارج احسن. تحقرون صلاتكم من الصلاطين وصيامكم من الصميم وخيراتكم من القاطيم. ادى المشايخ اللي انتم بتقولوا مشايخ الجرح والايه والتعديل. واخر كذبه بيقول لك ان انا رحت هشام البيري والمشايخ بعته لي هشام البيري عشان مساله موضوع الالباني, ورحت وكلمت هشام البيري وجبت له بقى كلام ايه وجبت له بقى الكلام وكلام من ده وجبت له كتاب البيجوري, فبهت البيري. يا ايها الكذاب, أنت زرتني في حياتك مرة واحدة وكانت قبل موضوع الشيخ الألباني بشهرين أو ثلاثة, فكيف كلمتني في موضوع الشيخ الألباني قبل أن يولد؟ مفيش, مفيش, ما كانش حصل لسه. هيبعتوك إزاي وهو لسه ما حصلش؟ كيف؟ لعلها رؤية بس واختلط عليك, لعلها رؤية. نعم.
الثاني أنه يزيد بفعل الطاعات وينقص بتركها. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
دليل على زيادة الإيمان, زادته هذه إيمان. نعم. الثالث إذا زاد الإيمان والصلاة ثابت عند السنة والجماعة. وقال النبي مرة من نقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحزين من كنا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من قال من كان في قبيل مثقال ذرة من إيمان, مثقال حبة, مثقال شعيرة. تفاضل هذا يدل على النقصان, هذا أنقص من هذا وهذا أنقص من هذا, دليل على زيادة الإيمان ونقصان. أما الأمر الثالث أنه ليتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والنبيين ومن دونهم من الشهداء والصديقين, بل يتفاضلون في ذلك بقدر رتبتهم في الطاعات لما بينا من زيادة ونقصان. يترتب على اعتقاد ذات الإيمان ونقصانه تفاضل أهل الإيمان فيه. فالناس ليسوا على إيمان واحد كما يقول الأشاعرة المرجئة، يقولون والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. لا، ليس كذلك، هذا ليس بصحيح، بل الناس يتفاضلون في الإيمان. إيمان أبي بكر ليس كإيماننا، تصديق أبي بكر ليس كتصديقنا. ولهذا من المواضع التي استدركت على الطحاوي هذا الموضع لما قال في الطحاوية والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. لا، ليس كذلك، بل الناس يتفاضلون في الإيمان حتى في أصل التصديق مع بقاء الأصل. الأمر الرابع أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام عبارة عن شهادة مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. قال الله تعالى: قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إلى قول إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقد فرق فيما بينهما. نعم، الصحيح أنه يفرق بين الإيمان والإسلام، وهناك من السلف من قال الإيمان والإسلام معنى واحد، لكن الصحيح التفريق. جاء في البخاري عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ما لك عن فلان فإن والله لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فعدت فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول، ما لك عن فلان؟ ثلاثا. فقال النبي: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله فين؟ في النار. فدل هذا على التفريق بين الإيمان والإسلام. الأمر الخامس: يستحب لمن جعل له الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيستثني فيه بالمشيئة دون الإسلام، لما بينا أن الإيمان هو جميع الطاعات وترك المحرمات، وهو غير محقق اجتماع ذلك فيه، والإسلام مجرد الشهادتين مع التصديق وقد وجد منه، فلهذا فرقنا بينهما. والصحيح أن الإسلام ليس شهادتين فقط، بل الإسلام شهادتان، والصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، لكن ويدخل في الإيمان، يدخل في الإيمان باعتبار أن العمل من أركان الإيمان أيضا. والصحيح أن بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا افترق اجتمع، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الإسلام والإيمان في نص كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإذا ذكر الإسلام فقط أو الإيمان فقط داخل فيه الإيه؟ الآخر. وعليه أخوان، هل يجوز الاستثناء في الإسلام؟ أما إسلام الشهادتين لا، أما إسلام الطاعات فنعم. وهذا ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد وينقص، الناس يتفاضلون فيه، نستثني في الإيمان، نستثني فيه. لكن الاستثناء في الإيمان ليس على وجه الشك، ليس على وجه الإيه؟ الشك، نحن لا نشك، وإنما باعتبار القبول عند الله، باعتبار المآل، باعتبار عدم تزكية النفس، باعتبار من هذه الاعتبارات. نعم.
ولا تعتقد.
وروي عن ابن مسعود أنه قيل له إن فلان يقول أنا مؤمن، فقال: سألوه أفي الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال ابن مسعود: فهل كان وكل الأول كما وكل الآخر؟ نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لما يهواه يرضي ويفضح.
لمن يهواه؟
لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. قال: وهذه الأبيات في أصناف أهل البدع والتحذير منهم. وساق بسنده عن
دل هذا على أن من أصول أهل السنة والجماعة تحذير من أهل الأهواء والبدع. فما ختم رحمه الله عقيدته على اختصارها حوالي 34 بيت على اختصارها، إلا وقد أوضح كل أصول أهل السنة والجماعة. فأسمى ذكر الحديث المشهور، حديث جابر: تفرقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وتفرقت النصرانية على 72 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وإن أمتي تفرق على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قال: فقال عمر بن الخطاب: منهم يا رسول الله؟ حتى نكون منهم. قال: هم السواد الأعظم. قال عمر عند ذلك: هو الذي عليه المرأة والصبي والأعرابي والجماعة. وذكر أيضا عن يوسف بن أصباط قال: أهل البدع هذه الأربعة المذكورة في الخبر، وكل صنف من هؤلاء يتشعبون على 18 فرقة، فذاك 72 فرقة، والثالث 73 الجماعة. طبعا عد الفرق على التحديد، الصواب أنه ليس هناك حد يعتمد في هذا، بل نقول كل من خالف السنة وخالف أصول السنة أو أصلا واحدا كان من أهل البدع والأهواء. نعم. أما تحديد الفرق كيت وكيت وعد 72 فهذا لم يرد في عمل أو في قول يعتمد عليه. نعم. لكن نقول كل من خالف السنة فهو داخل في 72 فرقة. فمتى يخرج الرجل متى يدخل الرجل في السنة؟ إذا كان على أصول السنة معاديا لأهل البدع والأهواء. طيب متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف أصول السنة أو أصلا منه. مو باللازم أنه يخالف كل الأصول، أصل واحد يكفي. نعم. وقد حذر النبي من المخالطة لهؤلاء والمجالسة لهم حتى لا يفسدوا عليه دينه، ومن الإعظام لهم فيها. انتبهوا، لأن الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا إيه في حديث غير. لا تجلس مع أهل الأهواء، لا تجلس معه أبدا، لأنه يفسد عليك دينك. لا تجلس صاحب المخدرات ولا صاحب المعاصي، فكيف صاحب البدع الذي يدخل عليك بالشبهات؟ وحينما تجلس معه هذا دليل على رضا فعله، لأنك لو كنت تنكر عليه ما جلست معه. وقال ابن عمر: من أعرض بجيء عن صاحب بدعة بغضا له في الله عز وجل ملأ الله قلبه غنا وإيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم القيامة من فزع الأكبر، ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه بالبشر واستقبله بما يسر فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث تحذير من هذا كثيرة جدا، منها أيضا يقول أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع أهل البدع أترك كلامه؟ لو أنا رأيت رجل من أهل السنة مع أهل البدع، قال: أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدع. أعلمه الأول، لأنه ممكن ما يكونش عارف، ممكن إنسان قد يكون مع واحد وهو لا يدري عن بدعته، فأعلمه الأول، لا تبدعه مجرد المخالطة أو مجرد أنك رأيتها معه، قد لا يكون عالما. وليس باللازم يوم ما يعرف كتب قطب وما فيها أن يكون في نفس الوقت عرف هذا ابن باز، وفي نفس الوقت عرف هذا الألباني، وفي نفس الوقت عرف هذا ابن عثيمين. لا، ما هو باللازم. قد يعرف العالم حال رجل قبل رجل، فلا يتبع من عرف حال هذا الرجل قديما مثلا يعاتب الثاني ويقول: أنت كنت مش معه وانا بدعت منذ زمن بعيد. طيب يا سيدي، ما طلعنا على تبديعك؟ لا، ولا طلعنا على الحيثيات مثلا. انما العبره بعد ان تعلمه، وهذه واقعه كثيرا. هل هنبدع ابن باز لانه كان يقول خذ من كل سبسات قطب الخير ودعوا الشر؟ هل نبدع الالباني لما كان يتمثل بمقوله البنا او كذا؟ هل نبدع في النهايه لما طلع الالباني على مكتبه الشيخ ربيع ماذا قال؟ سيد قطب قال: هذا الرجل جاهل بأصول السلام وفروع. وماذا قال ابن باز؟ قال: احرقوا كتبه، هذا مسكين ضائع في تفسير. إذا ما هو باللازم. يبقى إذا ابن باز ما كانش سلفي، ولا الألباني كان سلفي. فممكن أن أعرف حال رجل اليوم بما اطلعت على كتبه اليوم، وأنت ما تعرفش هذا اللي بعد شهر. فلا أتي بقى أنا وأقول أنا أول مش عارف مين وأنا أول. خلاص يا سيدي، جزاك الله خير. لكن لا يحكم على الرجل بتأخر التبديع طالما أنه ما عرف، إنما الحكم عليه بعد أن يعرف. لهذا أحمد ماذا قال؟ قال: أو تعلمه أن الرجل الذي رأيت معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به. الله أكبر. قواعد في الجرح والتعديل. لا تظن طالما رجل على السنة لا تظن به شرا إذا رأيت واقف مع واحد، لأنه قد لا يعلم هذا رجل بدعة، قد لا يعلم حالة. يبقى الأول أعلمه، والله إن أعلمته وتركه فالحمد لله، هذا الظن برجل السن. طب وإن أعلمته وأصر على كلامي ومخالطته، يبقى أرشقه به. دل هذا على أن الرجل يلحق به بقرينه. قال ابن مسعود: المرء بخدنه، بصاحبه. قال الفضل بن زياد: سألته أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلت له: كيف نصنع بقى للأهواء، نكلمهم؟ قال: لا. قلت: فينبغي لأحد أن لا يكلم أحدا؟ قال: نعم. إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم، مع أنهم صحابة أجلاء. كيف بالمنافقين بقى كيف بالمنافق الخالص؟ نعم. وأما الخوارج فقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله محبتهم قبيحة، يذكرون أنهم يقولون أبا بكر وعمر ويبرؤون من عثمان وعلي ولا يرون الرجم ولا المسح على الخفين، وقد قال النبي فيهم كلاب وأهل النار، ومن طعن على أصحاب الحديث فاقطع على بدعته. الله أكبر، من خالف أهل الحديث يعني أهل السنة فاقطع على بدعته. ولهذا هجر أهل البدع والأهواء أصل شرعي، هذا أصل شرعي. لكن ممكن يكون إنسان ضعيف في بلد، ممكن يكون مثلا سترتب ضرر كبير على واحد في بلد، فحينئذ لو ترك الهجر لهذا لأنه مستضعف فلا بأس بهذا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومن طعن على أصحاب الحديث فقط على بدعته فهم الذين اصطفاهم الله لحفظ شريعة رسوله، يتلقون ما يسمعون، يتبعون ولا يتبعون، فالأخذ بما رووه منه الشفاء، والاتباع لما رأوه هو الهدى، فمن أخذ به فقد فاز في الآخرة والدنيا. فهذا آخر ترتيب هذه الأصول وذكر ما تضمنت القصيدة من الفصول، نفعنا الله وإياكم جميع المسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. هذا رسالة واحد خلاص، يوم 21 بعد الظهر وبعد العصر أنهينا أصول أهل السنة والجماعة. يبقى مش محتاجة أنك تقعد 30 سنة عند شيخ عشان تعرف أصول أهل السنة والجماعة، مش محتاجة تقعد 30 سنة وانت عندك أن الخروج على الحاكم هذا في قولان، إعلام الخلف بأن في الخروج على أئمة الجور قولان للسلف. سلف مين؟ أنه سلف؟ سلفك بقى سلف الذين هم الخوارج المعتزلة، هم الذين يرون القولين. سبحان الله، كذاب الإسكندرية بيقول لك، بيقول لك إيه في منهاج السنة لابن تيمية أو أناقل، لكن يجوز العزل عادي إذا ما كانش السلطان ذات شوكة وكذا، وخبرات يجوز عزله، وهذا قول السلف كما نقل ابن تيمية في المنهاج. نراجع المنهاج، نجيب المنهاج، يقول لك من صفحة 500-572 تقريبا، نجيب من 500-592 فيش حاجة خالص. طب دلنا، دلنا على هذا، كيف شيخ إسامة يخالف وبعدين ده قول السلف؟ هذا قول السلف كما نقل ابن تيمية؟ قول السلف، قول السلف. فما الذي قاله ابن تيمية؟ قال ابن تيمية بأن الرجل لا يولى، لا يولى، لا يولى على المسلمين إلا إذا كان من أهل الشوكة. إيه هي الشوكة؟ المنع، القوة اللي بها يأمر بها ينهى وبها كذا. أما إذا لم يكن من أهل الشوكة فلا يولى. دي مسألة يا إخوان ابتداء الولاية ولا عزل الولاية. شوف كيف يكذب على السلف، كيف يكذب على السلف وهم يقولون نحن السلف، نحن السلف. اوعى البيلي، البيلي ده مبتدع ضل خلفي، اوعى البيلي، انت حر. يا ويلكم لو حد عرف انتوا هنا، يا ويلكم، انتم حرين. عادين عند مبتدع لا يقرر العزل، عند مبتدع يقول قول السلف يكذب على جملة السلف، أمة السلف يرون إذا كان الإمام ضعيف يعذر كيف؟ إنما يتكلم شيخ الإسلام في الابتداء لا في العزل. لازم تقول الأعمال الصالحة شرط الكمال كما يقول الأشاعرة، لازم تقول العزل كما عند آل سعود، لازم تقول هذا إذا أردت أن تكون سلفياً.